الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذه الرسالة، وهي المنهج لمريد العمرة والحج العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الإحرام. يجوز للمحرم بحج أو عمرة رجلا كان أو أنثى تبديل ثياب الإحرام التي أحرم بها ولبس ثياب غيرها إذا كان الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لباسه، كما يجوز للمحرم أيضا أن يلبس النعلين بعد الإحرام وإن كان حين عقده حافيا،
لأنه إذا جاز له أن يلبس النعلين ابتداء فله أن يلبسها بعد الإحرام وإن كان حين عقده حافيا، لأن هذا ليس محظورات الإحرام بل هو مما يباح في الإحرام أن يلبس النعلين. نعم.
قال: الفائدة السادسة في محل ركعتي الطواف.
يبقى تبديل ثياب الإحرام هذا لا إشكال فيه، بعض الناس يظن أنه لا يبدل ثياب إحرام، لا يبدل الثياب طالما أنه بنفس الوصف الأول، ليس مخيطا ولا يمسه طيب ولا غير ذلك مما فيه شرط الأول لا بأس. كذلك الاغتسال، محرم يغتسل ويبدل ثيابه لا إشكال في ذلك. نعم.
قال: الفائدة السادسة في محل ركعتي الطواف. السنة لمن فرغ من الطواف أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، فإن كان المحل القريب من المقام واسعا من المقام واسعا فذاك، وإلا فصلاهما ولو بعيدا، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، فيصدق عليه أنه صلى خلف المقام، واتبع من ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المقام بينه وبين البيت.
فإن كان صلاة الركعتين بعد طواف الفرض إذا كان في عمرة أو بعد طواف القدوم وهو يلبس الإزار والرداء، فينبغي أنه يعيد الرداء إلى وضعه بستر الكتفين بعدما كان من المشروع له أن يكشف عن كتفه الأيمن وهو المعروف بالإضباع، فإن الإضباع من سنن الطواف، فإذا بدأ الطواف بدأ الإضباع، وإذا انتهى من الطواف انتهى من الإضباع، وليس الإضباع من سنن الإحرام ولا من سنن السعي ولا، إنما هذا من سنن الطواف فقط الإضباع، فيقتصر على الطواف فقط. فإذا جاء ليصلي ركعتين خلف المقام أعاد الرداء إلى وضعه وقرأ الآية: واتخذ مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي خلف المقام. طيب، ركعتا الطواف سنة وليست واجبتين، ركعتا الطواف سنة، فلو أنه طاف ولم يصلي ركعتي الطواف صح طوافه لكنه يكون قد ترك سنته. ثالثا، الطواف ركعتا الطواف تكونان خلف المقام، ويصدق ولو ابتعد عن المقام كثيرا أنه يكون خلف المقام، المهم أنه لا يتقدم المقام، لكن ليس يلزم أن يكون خلف المقام مباشرة فيتخذ المقام سترة، لا، لو تأخر 10 أمتار 20 متر 30 متر فهذا كله خلف المقام، هذا كله مع تيسر ذلك له، لكن إن لم يتيسر ذلك له صلى في أي مكان، صلى في أي مكان في المسجد. وليصح لو صلى ركعتي الطواف في المسجد أن يكون ليس خلف المقام بل في مكان يكون بعيدا عن المقام، الجواب نعم، المهم أنه يصلي ركعتي الطواف، الأفضل أن تكونان خلف ماذا؟ المقام، لكن في أي مكان في المسجد، في الدور الثاني في الدور الثالث في الدور الأرضي في مقابل المقام أو كذا، إذا لم يتأثر له إلا هذا فهذا لا بأس، فهما ركعتا الطواف. طيب، من السنة أن يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، ولو قرأ بغيرهما صح، لكن هذا هو السنة. كذلك أيضا أن يتخذ سترة حال صلاته، فبعض الناس يقول بأن مكة ليس فيها سترة والمسجد الحرام ليس فيه سترة، والصحيح أن السترة تكون هنا في المسجد الحرام وفي غيره، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا باب السترة في مكة وغيرها، فلا فرق بين مكة وبين غير مكة. فلو كان يصلي في الصح فإنه يتخذ سترة، وإذا كان مع الزحام الشديد والناس لابد له من المرور فإنه يتقدم حتى يلتصق بالسترة حتى يمر الناس ثم يرجع إلى الخلف. أما استثناء السترة في الأماكن المزدحمة لا سيما في مكة فلا أعلم دليلا على التفريق بين مكة وغيرها فيما يتعلق بالسترة. كذلك أيضا مسائل أنه إذا كرر الطواف طاف 7 أشواط ثم بدا له أن يطوف 7 أخرى، فهل يلزمه أن يركع ركعتين طواف عقب كل طواف، أو أنه لو جمع بين الطواف 2 مرات و3 مرات و4 مرات أن يقتصر على ركعتين فقط؟ نعم، لو جمع بين أكثر من طواف فإنه يقتصر على ركعتين، وركعتان تجزئان عن كل هذا. طيب، لو أنه طاف بين الأذان وبين الإقامة مثلا في الفجر أو في أي صلاة، وجمع بين ركعتي الطواف وسنة الظهر أو سنة الفجر، هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ذلك، لو صلى سنة الفجر ونوى معها ركعتي الطواف أجزأه ذلك إن شاء الله، ولا يلزم أن يأتي بالصلاة منفردة. طيب، ركعات الطواف هل تكونان في أي وقت أو لا تكونان في وقت النهي؟ الجواب تكونان في أي وقت، فإنها من النوافل المسببة ومن الصلوات التي لها سبب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن ركعتي الطواف لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة أن يركع ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتي الطواف في أي وقت من الأوقات. طيب، هل تفوتاني لو نسي الإنسان أن يصلي ركعتين وجلس أو صلى فريضة ثم تذكر بعد ذلك أنه لم يصلي ركعتين، هل له أن يصلي ركعتين؟ نعم، إذا كان الوقت قريبا فله ذلك، إذا كان الوقت قريبا فله أن يصلي ركعتي الطواف. نعم.
شيخنا الذي يطوف طواف تطوع هل يلزمه أن يتم 7 أشواط؟
الطواف 7 أشواط، ليس هناك طواف أقل من 7 أشواط، الطواف 7 أشواط لا أقل من ذلك. طواف أقل من 7 أشواط خطوة عمدا لا يصح، لا بد من 7 أشواط، أي طواف لا يجزئ إلا إذا كان 7 أشواط. نعم.
الطهارة شيخنا في الطواف؟
الطهارة في الطواف شرط على الصحيح، وبعض العلم يراها واجبة وبعض العلم يراها مستحبة، والصواب شرطيتها، لأن النبي قال في حديث عائشة اصنع ما يصنع الحج غير ألا تطوفي، وجاء في أظهر ابن عباس وصحيح موقوفا الطواف صلاة، فغير أن الله أباح فيه الكلام فيخرج منه ما اختص به أو ما افترق به عن الصلاة، والطهارة مما لا يفترق فيه الطواف عن الصلاة، لكن الكلام مباح. نعم نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة، وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد. قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء، فقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة. قال أحمد:
ليس، لا أعلم اللفظة هذه، نعم، لكن المعنى أنه أن الطائفين كانوا يمرون خلف السترة. نعم.
قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها، كأن مكة مخصوصة، وذلك لما روى كثير ابن كثير ابن المطلب عن أبيه عن جده المطلب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه.
بس هذا هو. سمعون بين ذلك، لكن ما في ستر. نعم.
روى الخلال بإسناده، وروى الأثرم بإسناده عن المطلب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سعيه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة، فصلى ركعتيه في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. وقال ابن أبي عمار: رأيت الزبير جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة، تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدمها. رواه حنبل في كتاب المناسك. وقال المعتمر: قلت لطاووس: الرجل يصلي،
لكن هذا يحتاج إلى معرفة صحة الأثر هذا. نعم.
وقال المعتمر:
ووارد أنه يكون بين يدي السترة وليس بين يديه. نعم.
وقال المعتمر: قلت لطاووس: الرجل يصلي يعني بمكة فيمر بين يديه الرجل والمرأة، فقال: أولا يرى الناس بعضهم بعضا؟ وإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدان، وذلك لأن الناس يكثرون بمكة لأجل قضاء نسكهم ويزدحمون فيها، ولذلك سميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديهم لضاق على الناس، وحكم الحرم كله حكم
لا يدفع ولكن يتقدم ويكون عنده فقه، يتقدم حتى يقترب من السترة فيمر الناس من خلفه، فيجمع بين الأمرين: الصلاة إلى سترة وعدم مضايقة الناس في هذا. نعم.
وحكم الحرم كله حكم مكة في هذا، بدليل ما روى ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين متفق عليه، ولكن هذا ليس صريحا في ترك السترة، إنما لكن يصلي فيمنى إلى غير جدار، وإلى غير جدار لا ينفع أن يكون إلى سترة بغير الجدار. وأما ما ورد في لفظة إلى غير شيء فإنها لفظة أيضا فيها مقال عند العلماء، والرجح عدم ثبوتها، وإنما ثابت إلى غير الجدار، وغير الجدار لا ينفي ما سواه. ثم إنه أيضا جاء في البخاري يبوب عليه حديث سلمة بن الأكوع ما يدل على أن السترة إنما تكون بمكة وبغيرها، وللعموم في حديث أبي قتادة أيضا في الصحيحين إذا دخل قال غير حديث أبي قتادة حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحدكم في صلى إلى سترة. نعم. فهذا ولأن النبي كما في الصحيح كان يحمل معه تحمل له السترة وفي جميع صلواته، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير سترة أبدا، ولم يرد دليل يخصص مكة دون غيرها. نعم. هذا حديث سلم بن الأكوع عند البخاري بتبويب البخاري. نعم، هذا الحديث الأول تبويب البخاري باب السترة بمكة وغيرها، ذكر حديث سلمة. نعم.
قال رحمه الله
نعم،
سترة الإمام سترة من خلفه
فين؟
في البخاري
حديث ابن عباس. نعم، سترة الإمام سترة من خلفه ماشي. لا، باب السترة باب سترة بمكة.
قال يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار،
خلاص دي خلاص فرغنا منها.
قال ابن حجر أي إلى غير سترة.
نعم.
قال ابن حجر أي إلى غير سترة.
أي ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ها، لكن قال ابن حجر إيه؟ إلى غير سترة فقط، ذكر هذا فقط.
قال قوله إلى غير جدار أي إلى غير سترة قاله الشافعي
فقط،
لم يتفرق للمسألة يعني بطول، يعني لعل في موضع آخر هذا الموضع قال.
نعم.
قال البخاري رحمه الله باب السترة بمكة وغيرها. وفيه أبو جحيفة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة.
هذا نص واضح الذي يستثني مكة، هذا يرد عليه. قال خرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة، وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه صلى الله عليه وسلم. والسترة للمصلي معناها درء المار بين يديه، فكل من صلى في مكان واسع.
هذا كلام مين؟
هذا كلام البطال.
هذا حديث البخاري.
حديث البخاري الباب تعليق البخاري شرح البخاري لابن بطال ولا باب السترة بمكة وغيرها، وفيه ذكر أبو جحيفة وذكر الحديث.
طيب إبهات الفتح بنسخة الفتح. طيب ذكر حديث آخر في الباب هذا. نعم هذه ابن حجر. نعم من عن اي عن مين روى الحس عن من في حديث ماذا؟ اي نعم قال الحافظ متروك
مقبول
مقبول. في مجهول مجهول ها؟ اي نعم نعم حجر
قال قوله باب السترة بمكة وغيرها. وساق في حديث أبي جحيفة عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم، والمراد منه هنا قوله بالبطحاء. قوله بالبطحاء قد قدمنا أنها بطحاء مكة. وقال ابن المنير إنما
نير.
ابن المنير إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة انتهى. والذي أظنه أنه أراد أن ينكد على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير ابن كثير ابن المطلب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي ناس سترة. وأخرجوا من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ورجاله موثوقون إلا أنه معلول، فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا به هكذا، فلقيت كثيرا فقال ليس من أبي سمعتهم ولكن عن بعض أهلي عن جدي. فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث، وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة، وقد قدمنا وجه الدلالة منه، وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفتين دون غيرهم
للطائفين
واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة. وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة.
نعم لا دليل مع من يفرق بين مكة وغيره، لا دليل، والحديث حديث كثير هذا فيه مجهول. نعم
قال نعم. رحمه الله
لكن كما قلنا مسألة المشقة، هذه المشقة يمكن دفعها، ثم إنه حتى لو قلنا بأن المشقة عند حاجة وضرورة وغير ذلك هذه لا تعكر على أصل الحكم، فيقال ماذا باب السترة مكة وغيرها، لكن لو حصل اضطرار وكذا فهذا نقول لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار ولا يعكر هذا على أصل الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا إلى سترة، ولا فرق بين مكة وغيرها. وحديث أبي جحيفة واضح، وعليه بوب البخاري في الرد على هذه المسألة. التلفون هذا ولا في الخارج ده، ارفع اي تلفون على الشاحن ارفعه، اي جميع التلفونات اللي على الشاحن ارفعها. نعم نعم، ما في احد يحط اي تلفونات في الشاحن. ارفع هذا، ارفع هذا، ارفع ارفع هذا كله، ارفع هذا كله، ممنوع. اي نعم.
قال رحمه الله.
نعم نعم. الحمد لله انا طوال العمرات وصار كذا ما صليت الا الى سترة، بفضل الله فضل ما صليت الى سترة ولا اجد عناء. السترة كعدمها اصلا، هي ايه الاشكاليه في السترة؟ الاشكاليه في السترة فقه اللي بيصلي. ايه الاشكالية؟ انا اصلي الى غير السطر، يعني اطرق الناس. طيب انا اصلي الى سطر، باخذ العمود هذا سطرة وبقترب منه. لو جاء واحد يمر وانا اشوف ان لابد الناس تمر، بلتصق بالسطر، واللي بيمر بيمر، ثم اعود مرة ثانية، لا اجد اشكالية. لكن بعض الناس يصر بقى يتخذ سطرة امامه ومصر يدفع الناس. هتدفع مين؟ هتدفع مين؟ ده الناس سيل، هتدفع مين؟ فهذا فقه هو بقى. لكن انت لو رأيت الناس هتمر خلاص. ثم ان عندي بيبقى عندي حاملات مصحف، عندي اعمدة، وعندي عندي اشياء كثيرة جدا تبقى موجودة. فلا اعدم، من اتقى الله جعل الله له مخرج. لكن على كل حال لو افترضنا ان انسان صلى مثلا على الاقل امامك ظهر واحد بتصلي اليه، لو افترضنا قام وتركك، لو افترضنا قام وتركك، ف بتحاول قدر المستطاع أن تمد يديك لمن يمر عليك. لو افترضنا شيء غلبك أنت معذور، أو شيء غلب المر لحين حين تمر ولا تدري أن فلان يصلي، فما في مشكلة. الشاهد أن هذا لا يجعلنا نخص مكة بعدم السترة إلا بمخصص. إحنا عندنا دليل السترة دليل عام، وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وفي غيرها. طيب المخصص ماذا؟ لابد أن يكون دليلا. أما صعوبة ذلك في بعض الأحيان وأن المر قد لا يجد إلا هذا ويترتب مشقة والناس تدفع ويحصل مقتلة، فمثل هذا يقال فيه إيه؟ لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. نعم من نعم نعم. بالنسبة للسترة، الصلاة للسترة يعني احنا قلنا ان هذا مستحبة بعد غير اجتهدنا يعني فيها الاستحباب. لا شك ان هذا وسع عند الانسان شيئا من الفقه، لكن كونه مستحبة ايضا يبقى الانسان مستمرا على السنة. لكن هذه تكون ماذا؟ فيها فسحة، يعني فيها فسحة اذا وجد الانسان مثلا يعني سبيلا ولا كذا، هذا تكون فسحة، فسحة لا شك. لدى الإنسان لا شك وهو يعتقد الوجوب كان يكون فيه من التشدد والبحث والأشياء هذه والتحري ما لا يكون إذا استحب، لكن تبقى السنة تطلب أيضا. نعم يعني نحن صلينا قريبا ونحن في العمر القريبة واجتهدنا أنها مسنونة، لكن الحمد لله ما صلنا إلا إلى سترة، الحمد لله. نعم بل ونختار السترة، مش ليس أي سترة، في سترة تتخذ يعني مكان في سترة لكن ممر ناس، وفي مكان لا خفي ليس ممر، ليس ممر، لكن تأخذ سترة هي ممر فتجاهد نفسك، لا ابعد عن السترة ايه لا تكون ممرة للناس. نعم مأجورا؟ لا مش مأجور ولا اي شيء، لان ليس ان بعض ليس من من قبل أن بعض العبادة قد تؤجر. العبادة التي تؤجر على بعضها هي العبادة المشروع بعضها هذه. يعني أنت تصدق بمئة جنيه فتصدقت بثلاثين أربعين خمسين ستين تؤجر على هذه. قلت سأسبح مئة فسبحت ثلاثين تؤجر على هذا. أما تطوف أربعة أشواط خمسة أشواط لا تؤجر. الطواف المشروع له صورة واحدة أن تطوف سبعا. أقل من ذلك لو طفت أقل من ذلك لا تؤجر على ذلك. كما أنك ماذا لو صليت تتنفل بركعتين فصليت ركعة وليس وترا لا تؤجر. نعم. الشافعية ولا الشافعية؟ ها وركعة واحدة باطلة. ركعة واحدة باطلة لا يؤجر عليه. يؤجر على الركعة لا إلا الوتر بس. ما مع السنة. نعم نعم تعمل بهذا الحديث وبهذا الحديث. لأن دفع المار مسألة وكون السترة مستحبة وجب مسألة أخرى. لأن هذا حقك هذا حقك هي مستحبة وهذا حقك لا يمر بين يديك. ثم إن النبي علل بأن الدفع متأكد له لأنه شيطان. فإذا الشيطان يريد أن يقطع الصلاة من أمامك ويشوش عليك. نعم. فدي مسألة ودي مسألة. كذلك أيضا النفس المار نفس المال لو يعلم المر بين يدي الرسول ما عليه لكان يخف أربعين. ولهذا لولا اتفاق العلماء عن الاستحباب لما تردد الواحد يعني في مسألة الوجوب هذه. لأن هذه مع قرائن أخرى يعني لو يعلم المر وده الحديث في الصحيح ما بين يدي الرسول ما عليه لكان له أن يخف أربعين. كل أربعين يوما وكل أربعين شهرا وكل أربعين سنة. وكذلك أيضا في الحديث الصحيح فليقاتل فإن أبى فليقاتل فإنه شيطان. كل هذه لكن لولا أن العلماء قالوا بأن هذا الاستحباب. نعم. إلا إذا كان إيه؟ أيوة ما في مشكلة ما في مشكلة إذا كان متخذا سترة لأن هذا حقه. نعم. لكن دلالة على الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله الفائدة السابعة في الموالاة في السعي وبين في الموالاة في السعي في الموالاة في السعي وبينه وبين الطواف. الأفضل أن يكون السعي
موالاة في الموالاة في السعي وبينه وبين الطواف. مسألتان في الموالاة في السعي أي أشواط السعي وبينه وبين الطواف الموالاة بين السعي والطواف. إذن عندنا مسألتان موالاة الأشواط في الطواف والسعي تلزم أم لا؟ اثنان الموالاة بين السعي والطواف تلزم أم لا؟ نعم.
قال رحمه الله الأفضل أن يكون السعي مواليا للطواف فإن أخره عنه كثيرا فلا بأس مثل أن يطوف أول النهار ويسعى آخرة أو يطوف في الليل ويسعى بعد ذلك في النهار. ويجوز لمن تعب في السعي أن يجلس ويستريح ثم يكمل سعيه ماشيا أو على عربة ونحوها. وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى دخل في الصلاة فإذا سلم أتم سعيه من المكان الذي انتهى إليه قبل إقامة الصلاة. وكذلك لو أقيمت وهو يطوف أو حضر الجنازة فإنه يصلي فإذا فرغ أتم طوافه من مكانه الذي انتهى إليه قبل الصلاة ولا حاجة إلى إعادة الشوط الذي قطعه على القول الراجح عندي. لأنه إذا كان القطع للصلاة معفوا عنه فلا دليل على بطلان أول الشوط.
نعم. يعني عندنا الآن مسألتان. المسألة الأولى الموالاة بين الأشواط السعي أو الطواف. المسألة الثانية الموالاة بين الطواف وبين السعي. أما الأولى الموالاة بين الأشواط فإن الموالاة بين الأشواط لا تلزم إذا كان الفاصل يسيرا وإذا كان الفاصل معهودا كصلاة قدر الصلاة التي تقطع إذا أقيمت الصلاة. لأنه معلوم أن الطائفين إذا أقيمت الصلاة فإنهم يصلون يجب عليهم الصلاة، وهذا معلوم معروف ولم يفتي أحد بأن قطع الصلاة يبطل الطواف. وعليه فإنه إذا قطع الصلاة الطواف بصلاة ونحوها مثل هذا، مثلا كان ينتقد مثلا وضوءه فهذا بيتوضأ ويعود من قريب، فإن هذا لا يقطع عليه طوافه. ثم إنه هل إذا كان في أثناء الشوط وقطع طوافه للصلاة هل يبدأ الشوط من أوله أو يتم على ما وصل إليه يعني يكمل شوطه؟ الصواب الثاني أنه يتم، لأنه إذا جاز له أن يدخل في الصلاة جاز له أن يبني على الشوط، وبالتالي لا يلزم أن يبدأ الشوط من أوله. لكن مسألة المهمة هي لو أنه طاف شوطين أو ثلاثة ثم حصل له ما قطع عليه طوافه وبقي في ذلك ساعات، كان يكون مثلا أغمى عليه ولا شيء من هذا وراح إلى مستشفى وجلس نصف نهار ثم عاد، هل يبني على ما مضى؟ الذي يظهر لا، الذي يظهر لا، أنه لا يبني على ما مضى، وإنما إذا كان الفاصل معهودا كما هو معهود الصلاة ونحو ذلك يقل قليلا يزيد قليلا، أن مثل هذا لا يقطع على طوافه. أما إذا انفصل كنصف نهار فإنه يبدأ طوافه من أوله. أما المسألة الثانية وهي المولاة بين الطواف وبين السعي فلا يلزم المولاة، يستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو سنة ذلك، ولكن المولاة لا تلزم، المولاة لا تلزم، حيث إن الطواف عبادة مستقلة والسعي عبادة مستقلة، ولا يلزم توالي العبادتين، ولا يلزم توالي العبادتين. فإذا بدأ له أن يستريح النصف ساعة والساعة والساعتين، بل لو كان في أول النهار الطواف وفي آخر النهار السعي، كل هذا لا بأس به ولا حرج. ليه؟ لأنهما عبادتان مستقلتان لا يلزم تواليهما، لا يلزم تواليهما. وأما ترتب السعي على الطواف فلأن السعي شرطه أن يسبق بطواف بس، وليست الموالاة من هذه المسألة، يعني مسألة ترتب السعي على الطواف دي مسألة، ومسألة المولاة مسألة أخرى. فالسعي ولهذا السعي لا يتطوع به، السعي لا يتطوع به وحده، إنما يتطوع بالطواف، إلا في مسألة اختلفوا فيها، لو سبق السعي الطواف في الحج فليدخل في عموم ما سئل النبي عن شيء وما قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. جاء في بعد ذلك أحاديث لكن تكلم البعض فيها، والصحيح أنه يعفى عنه في يوم الحج لعموم هذه الأدلة. ولو وقع من إنسان ذلك نسيانا هل يعم ذلك أم لا؟ محتمل، لأن ما ثبت هنا يثبت في غيره إلا لدليل إيه يخص. لكن هل يتطوع بالسعي وحده؟ الجواب لا، ليس هناك تطوع بالسعي، إنما التطوع بالطواف نعم، فلا يلزم من الطواف السعي، لكن يلزم من السعي الطواف، لابد أن يكون طواف. أن يتقدم بقى الطواف السعي أو يتقدم السعي على الطواف، هذه الأصل تقدم الطواف. لكن لو أنه حصل كما يكون في يوم الحج أو حصل جهلا أو نسيانا، هذا هو محل النظر عند العلماء، وإلا فالأصل هو أن يكون السعي مترتبا على الطواف. لكن لو حصل هذا فهذا محل اجتهاد عند أهل العلم، والراجح أنه في يوم الحج إذا فعل ذلك فإنه معفون عنه لورود الحديث قال يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال طوف ولا حرج. لكن هل يتعدى هذا الأمر ما عدا؟ نزاع بين أهل العلم. نعم تقول يا عبد اللطيف. نعم،
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب إذا وقف في الطواف،
باب
قوله باب إذا وقف في الطواف أي هل ينقطع طوافه أو لا؟ قال ابن حجر وكأنه أشار بذلك إلى
لا هات الحديث ده تبوب البخاري. نعم يعني أورد بالاستفهام إشارة إلى الخلاف. نعم
قال وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة.
لا الحديث اللي ذكره إيه؟
هو شخنا هو سيأتي به
تبويب البخاري تحته ذكر
ما روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطع.
ده البخاري ذكره معلق يعني
عن الحسن.
لا البخاري ده تبويب البخاري حديث بقى البخاري كيف يعني تبويب فقط
وقبله في حديث لكن لا يطوف بالبيت الا لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
باب
ثم قال وبعده باب اذا راى اسيرا.
لا الباب اللي معك
اذا راى سيرا او شيئا يكره في الطواف قطعه. ثم قال بعده باب إذا وقف في الطواف أي هل ينقطع طوافه أو لا.
لكن ما ذكر حديثا في هذا.
لا هو
قال ثم قال باب
قوله باب إذا وقف في الطواف أي هل ينقطع طوافه أو لا. يقول بعكير بن حجر كأنه أشار إلى ما روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة.
قرب السماعة.
قال ابن حجر وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبني على ما مضى. وخالفه الجمهور فقالوا يبني وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي. وفي غيرها إتمام الطواف أولى فإن خرج بنى. وقال أبو حنيفة وأشهب يقطعه ويبني. واختار الجمهور قطعه للحاجة.
قطعه للحاجة نعم. تحت الباب ذكر كلام عطاء هيه قال اقرأ فينا.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
نعم
لكن لم يذكر فيه مرفوعا يعني.
نعم.
قال رحمه الله الفائدة الثامنة في الشك في عدد الطواف أو السعي. إذا شك الطائف في عدد الطواف فإن كان كثير الشكوك مثل من به وسواس فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. وإن لم يكن كثير الشكوك فإن كان شكه بعد أن أتم الطواف فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك أيضا.
وكثير الشكوك هذا يعمل به في هذه المسألة يعني هذا حكمه في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. لأن هذا كثير الشكوك ليس عنده يقين يبني عليه وليس عنده تحري يبني عليه. هذا مسكين مريض نسأل الله أن يشفي كل موسوس. فهذا ترجع إلى مين يبنى على يقين. أين اليقين الذي عنده؟ ما عنده يقين. هذا ما عنده يقين. نعم.
إلا أن يتيقن أنه ناقص فيكمل ما نقص.
طب وإن لم يكن كثير الشكوك. نعم فإن كان شكه.
قال وإن لم يكن كثير الشكوك فإن كان شكه بعد أن أتم الطواف فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك أيضا. إلا أن يتيقن أنه ناقص فيكمل ما نقص.
لكن إذا كان شكا فقط فإن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. شك في العبادة إذا كان بعد الفراغ منها فإنه لا يلتفت إليه إلا إذا تيقن. وحينئذ لم يعد هناك شك بل يقين تيقن أنه نقص صلاته نقص طوافه نقص سعيه نقص رميه للجمار فلا بد من إتمامه. أما إذا كان مجرد شك وفرغ من العبادة فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. أما إذا كان الشك في العبادة فله حالتان. الحالة الأولى ألا ترجح له شيء فحينئذ يبني على اليقين وهو الأقل. الحالة الثانية أنه يتحرى فله تحري وغلب الظن فليبنى على ما تحرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبنى عليه. هذا إذا كان في أثناء العبادة. أما بعد العبادة فإذا شك يطرح الشك ولا يلتفت إليه. أما إذا تيقن لم يعد هناك شك، أصبح هنا يقين، فيبنى على هذا اليقين حتما. نعم.
قال وإن كان الشك في أثناء الطواف مثل أن يشك هل الشوط الذي هو فيه الثالث أو الرابع مثلا، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بالراجح عنده، وإن لم يترجح عنده
إذا قول النبي فليتحرى الصواب فليبنى عليه. وكما قلنا هذا حكم عام، يعني في الطلاق مثلا شك في عدد الطلاق فليتحرى فليبنى عليه، في أموال في كذا أي شيء فليتحرى الصواب فليبنى عليه. وفيه العمل بغلبة الظن، ولا يلزم في الأحكام أن تعمل باليقين في كل حكم، اليقين أو غلبة الظن. قال النبي فليتحرى الصواب فليبنى عليه. أما الشك فهو الذي يقال فيه الشك لا يقطع اليقين، والإنسان يأخذ بماذا؟ بما تيقن. إذا كان عنده شك فليبنى على ما تيقن. نعم.
وإن لم يترجح عنده شيء عمل باليقين وهو الأقل، ففي المثال المذكور إن ترجح عنده الثلاثة جعلها ثلاثة وأتى بأربعة، وإن ترجح عنده الأربعة جعلها أربعة وأتى بثلاثة، وإن لم يترجح عنده شيء جعلها ثلاثة لأنها اليقين وأتى بأربعة.
نعم. قال يعني شك طفى ثلاثة أشواط أو أربعة ولا يترجح عنده شيء، يبقى يبنى على اليقين الذي هو ماذا؟ الأقل الثلاثة. طيب لو أنه ترجح عنده أربعة فليبنى عليه. نعم.
قال وحكم الشك
عند شوف انت احذف عبارة فليبنى على الاقل وضع عبارة فليبنى على اليقين. تمام. طب فاذا شك، فاحنا هنا إذا شكت المرأة هي أفطارت في رمضان ثلاثة أيام أو أربعة أيام، يبقى إذن ولم يترجع عندها شيء، يبقى المقتضي هنا كم؟ تبنى على الثلاثة ولا الأربعة؟ مش الأولى، هذا الأوجب عليها، يبقى الأربعة. لا لا، كلمة الأقل ليست عبارة، كلمة الأقل بما يناسبها. في الصلاة أربعة وثلاثة تبنى على الأقل. ليه؟ لأن الأقل هنا الأصل ثم تبني فيأتي برابعة. طيب لما تكون هي شكت هل أفطرت ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فهنا ماذا؟ هتبنى على الأربعة. إن كان ثلاثة فالحمد لله أتت بالاحتياط، وإن كانت أربعة فقد أتم. لأن حتى في حديث صلاة قال إيه في مسألة شك، قال فليأتي بركعة، فإن كانت قد يعني قال فقد تم صلاته، وإن كانت الأخرى فقد أرغم الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ثلاثة وأربعة هتبنى على الأربعة، يبقى هاتها نشوف، يبقى هذه الفتوى نشوف. نعم.
قال
نعم. الرجل نفسه المطلق كلمة ترجح يعني معناه طالب علم، يعني عالم. العالم أو القاضي إذا بنى أمره على دين وعبادة الآن ثم تغير بعد صلاة العصر، يعني هو إلى صلاة العصر وهو يترجح عنده أن الطلاق في حيض ماذا؟ ما يقع. تمام. وطلق امرأته في الحيض وقال ما يقع، بعد صلاة العصر تغير اجتهاده إلى أنه يقع، فماذا يصنع؟ إذا قضى القاضي على اجتهاد مضى ثم تغير اجتهاده فلا ينقض اجتهاد الثاني اجتهاده الأول، فهو على ما قضى وما يأتي بعد ذلك على ما سيقضي. متى ينقض؟ ينقض بالخطأ المجزوم به، لكن ليس بتغير الاجتهاد، لأنه مع تغير الاجتهاد لا يجزم فيه بالصواب عند الله، ده تغير اجتهاد فقط. ولهذا يكون الواحد على ما مضى من اجتهاد والآن على ما سيأتي من اجتهاد، فلا ينقض جميع الأحكام التي قضى بها من قبل أو أفتى به. يقول أنا كنت أفتيت واحد أن امرأة انطلق لا يقع في الحيض من العام الماضي، فقل له تعالى أنا كنت أفتيتك بكذا وكذا، لا امرأتك طالق لأن ترجع عندي الآن كذا، لا خلاص. أليس هو قد أفتى بما يعلم ويتدين؟ بلى، إذن على ما هو عليه. إلا في شيء واحد بس، وهو إذا تبين خطأ اجتهاد، خطأ فتوى، فحينئذ ينقض هذا الحكم. أما الاجتهاد فلا ينقض به حكم، سواء من قاضي لقاضي أو من ذات القاضي. لو حكم في قضية صباحا باجتهاد وتم ترتب الأثر عليه، حكم باجتهاد، ثم مساء نفس القضية حكم فيها بقضاء آخر لأنه تغير اجتهاد، هذا على ما قضى وهذا على ما قضى. ولهذا أظن في رسالة أبي موسى من عمر لأمنعك القضاء إن قضيت اليوم وكذا أن تعود فيما قضيت فيه بالأمس، أو كما قال رضي الله عنه. نعم أيها محمود. من يرى؟ اي نعم، اذا احدث اثناء طواف غير الاشتراط نعم يخرج يتوضا ثم يعود يبنى على ما مضى، اذا كان فصل يسير، فصل يسير نعم يعود على ما يبنى على ما مضى. نعم.
قال وحكم الشك نعم. في عدد.
طيب تفضل. يعني أعمل القاعدة هنا في أي نعم. لا نعم يقول نعم اقرأ اقرأ.
سئل العصيمين رحمه الله امرأة عليها قضاء من رمضان ولكنها شكت هل هي 4 أيام أم 3 أيام، والآن صامت 3 أيام فماذا يجب عليها؟ فأجاب إذا شك الإنسان فيما يجب عليه ففيما عليه من واجب القضاء فأنه يأخذ بالأقل، فإذا شكت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء 3 أيام أو 4 فإنه يأخذ بالأقل لأن الأقل متيقن وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، لكن مع ذلك الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه.
هو نفس الفتوى هذه الأولى. نعم الذي يترجح خلاف هذا. الذي يترجح خلاف هذا إذا أنها شكت هي أفطرت 3 أيام أو 4 أيام. طيب بناء على الصلاة لما قلنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال نعتبر 3 والأقل ليه؟ هو علل. إن كانت هي 3 فقد أتى بركعة. وإن كانت 4 كانت إرغاما للشيطان. أنقل هذا الجواب هنا، الجواب هنا هيقتضي ماذا؟ أنها تبنى على 3 أو على 4؟ على 4. فإن كانت 3 فقد أرغمت شيطانه، وإن كانت 4 فقد قضت ما عليه. نفس الحالة هنا هي نفس الحالة هنا. الأمر الثاني، الحالة الثانية في غلبة الظن، قال فليتحرى الصواب فليبنى عليه، فليتحرى الصواب فليبنى عليه، هذه حالة. طيب ما تحرت ما لها تحري؟ لها شك ولا ترجح شيء في الصلاة لابن على الأقل، لأنه ثلاث ركعات، هنبدا على ثلاث ركعات، تأتي يأتي بركعة، إن كانت هي ثلاثة فعلا فقد أتم صلاته، وإن كانت أربعة بطل صلاته، لا كانت إرغاما للشيطان. طيب المرأة هنا شكت، هي عليها قضاء ثلاثة أيام ولا أربعة، أفطرت ثلاثة ولا أربعة؟ نريد أن نطبق القاعدة، لو اعتبرناها ثلاثة هنقول إيه؟ ها هنقول إيه إن كان إذا اعتبرت الثلاثة؟ إن كانت ثلاثة الحمد لله، وإن كانت أربعة فقد نقص صومه، فقد نقص صومه. لكن المطابقة لهذه الحالة نقول تأتي بالأربعة، ده البناء، شك ثلاثة أو أربعة أيام يبقى براءة الذمة في الصلاة ثلاثة أو أربعة تبنى على ثلاثة، براءة الذمة في الصوم ثلاثة أو أربعة تبنى على الأربعة. ونفس التعليل في الحديث، إن كانت ثلاثة فقد أتمت صلاته، أتم صلاته، وإن كانت أربعا كانت إرغاما للشيطان، خلاص يبقى قطعت الشك. نشوف غيره، نشوف غير الشيخ العثيمين، عايزين لا عايزين العثيمين. ها قال اقرأ اقرأ شوف يعني خلافية ولا.
قال العثيمين رحمه الله: من ذلك إذا شك في عدد الركعات أو أشواط الطواف أو السعي ونحو ذلك فيأخذ بالأقل.
ده كلام مين؟
العثيمين.
ما احنا نكرر تاني،
ما بيكلم عن القاعدة يا شيخ، بيكلم القاعدة. فيقول: لأنه اليقين، وهذا التقسيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله هو الأخذ بالأقل مطلقا.
نعم. ها لا، لازم الأقل تكون أبرأ الذمة، لازم يأخذ بالأبرأ للذمة، النبي في الصلاة قال هذا. ها
لفظ حديث أبي سعيد.
نعم.
فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان.
تمام.
في بقى مسألة شيخنا.
لا ما فيش مسألة، عايزين نشوف بس المسألة هذه.
ما هي نفس المسألة في الطلاق يا شيخنا، لا هذه القاعدة لا تبقى.
بالمطالبة، وبناء برزم عن مطالبة، هو كذلك، هو كذلك. نعم نعم شيخ، شوف عين المسألة هذه في ثلاثة أو أربعة، كما قلنا في الصلاة ثلاثة أو أربعة يبقى هنا نبني على إيه؟ على الإتمام حتى أصل إلى يقين. فبقول الثلاثة الأقل هنا يبقى أنا متيقن الآن أن الصلاة ماذا؟ تامة. يعني إذا جيت ركعة وأنا كنت صلاة ثلاثة بقت أربعة، طيب لو أنا كنت صلاة أربعة أو كذا بقت زيادة مأزول لي فيها، ما هو بزيادة تبطل الصلاة، يبقى على كل حال أنا أتممت. لكن هنا لو أنا بنيت في الصيام ثلاثة أو أربعة على الـ الأقل، يبقى أنا برأ ذمتي أم لا مشكوك فيه، ما فيش قاطع. أنا أريد صورة يكون القضاء فيها، ها يحصل القطع فيها ببراءة الذمة، وهذا لا يكون إلا باعتبار الأربعة. هنيجي بقى نقول عدد الرضعات، إذا شككنا تبقى الطلاق، إذا شككنا ما احنا نقول برضو يبقى كده احتياط الطلاق، لا، في هذه الأصل فيها ماذا؟ البراءة. البراءة بتحصل بإيه؟ باعتبار المتيقن. المتيقن كام؟ ثلاث طلقات. المتيقن كام؟ أربع رضعات مثلا. الخمسة مشكوك لأن بيترتب عليها تحريم هذه أو تلك، وهذه لا تكون إلا بيقين. فإذا الشاهد أن الصور تختلف، ولا تعطى قاعدة عامة يقال البناء على الأقل دائما. نعم نعم.
في شرح البخاري: من تيقن الطهارة وشك في الحدث يحكم ببقائه على الطهارة سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها، وهذا بالإجماع بين الفقهاء. إلا عن مالك روايتان، إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والأخرى يلزمه بكل حال، وحكيت الأولى عن الحسن البصري إلى أن قال: وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع. وعلى هذا الأصل من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده
أو عتق به
أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو غيره، أو أنه صلى ثلاثا أو أربعة، أو أنه ركع أو سجد أم لا، أو نوى الصوم أو الصلاة أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم الحادث.
إلا هو أصل بناء على اليقين معروف، إذا كان يقين الحدث نبني عليه، إن كان يقين الطهارة نبني عليه. نعم نعم.
وعلى هذا أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، لأنها عبادة متى شك فيها وهو فيها بنى على اليقين كالصلاة.
نعم.
ولأن الشك في النقصان كتحققه، وإن أخبره ثقة بعد طوافه رجع إليه إذا كان عدلا.
نعم.
وإن شك في ذلك بعد فراغه من الطواف لم يلتفت إليه، كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغه من الصلاة. وفي الموطأ من شك في طوافه بعدما ركع ركعتي الطواف فليعد ليتم طوافه على اليقين، ثم ليعد ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع.
ومن شك الأخير
وإذا شك في الطهارة وهو في الطواف
في الطهارة ولا في شك في الطواف ولا إيه؟
وفي الموطأ من شك في طوافه بعدما ركع ركعتي الطواف فليعد ليتم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. وإذا شك في الطهارة وهو في الطواف لم يصح طوافه ذلك، لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها، فأشبه ما لو شك في الطهارة أثناء الصلاة.
نعم.
قال رحمه الله: وحكم الشك في عدد السعي كحكم الشك في عدد الطواف في كل ما تقدم. الفائدة التاسعة في الوقوف بعرفة. سبق أن الأفضل للحاج أن يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يخرج إلى منى فيمكث فيها بقية يومه، ويبيت ليلة التاسع، ثم يذهب إلى عرفة ضحا، وهذا على سبيل الفضيلة. فلو خرج إلى عرفة من غير أن يذهب قبلها إلى منى فقد ترك الأفضل، ولكن لا إثم عليه.
بل لو ذهب إلى عرفة ليلا، لم يذهب إلى عرفة نهارا، بل ذهب إليها ليلا قبل المزدلفة ولو بساعة، لحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صبح المزدلفة فقال: يا رسول الله ما تركت كذا لوقفت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة، يعني قبل ذلك بساعة أو كذا، بليل أو نهار، فقد تم حجه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن من وقف نهارا بعرفة لزمه الوقوف إلى الليل، وأما إذا وقف ليلا أجزأه أي وقت. لكن إذا وقف نهارا ثم ترك الوقوف كان تاركا لواجب وقد حقق الركن، فالركن يحصل بلحظة سواء كانت بالنهار أو بالليل، بلحظة، لو وقف فيها دقيقة، لو مر مجرد مرور يجزئه ذلك. لكن الفرق بين الليل والنهار أن النهار يلزمه البقاء إذا وقف نهارا إلى الليل، أما بالليل لا يلزمه أن يقف وقتا ما، هذا الفارق. فإن وقف نهارا ثم خرج ولم يعد فعليه دم لأنه ترك واجبا، فإن عاد قبل الغروب فلا شيء عليه. نعم.
ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، فإن بعض الحجاج يقفون خارج حدودها إما جهلا وإما تقليدا لغيرهم، وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة لا حج لهم لأنهم لم يقفوا بعرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وفي أي مكان وقف من عرفة فإنه يجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف.
ولأن النبي قال: وارفعوا عن بطن عرنة، لأنه ليس من عرفة لا تقفوا فيه. فلو وقف خارج عرفة ما صح حج. والله لو نبه نهارا بيدخل، طب لو نبه ليلا، يعني ما بعد ما انصرف من عرفة نهارا قالوا له أنت كنت واقف خارج عرفة، فعاد فوقف بعرفة ليلا، فإنه يجزئه ذلك. طالما أنه وقف بعرفة قبل صبح المزدلفة فإنه يجزئه. طيب لو أنه لم يتنبه إلا ثاني يوم، قالوا أنت كنت في المجموعة الفلانية؟ قال نعم. قالوا له: أنت كنت خارج عرفة قطعا يقينا وقد مضى وقت عرفة، فهنا ما صح حج، هنا حج ما يصح. طب لو كان جاهلا، حتى ولو كان جاهلا، لأن هذا من المأمورات ولا تسقط بالجهل. نعم.
ولا يجوز لمن وقف بعرفة أن يدفع من حدودها حتى تغرب الشمس يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: خذوا عني مناسككم. ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، فمن طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. فإن كان قد اشترط في ابتداء الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى البيت.
هذا بيسمى الفوات، فعندنا الإحصار وعندنا الفوات. الإحصار أن يمنع من الوصول إلى مكة وإتمام النسك. الفوات ماذا؟ أن يفوته، يحرم من ميقاته وكذا ويذهب على ما ذهب. كان دخل وقت الصبح بالمزدلفة، حينئذ فتاه ماذا الحج؟ يعمل ايه هذا؟ يتحلل بعمرة. نعم.
فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق. وإذا كان معه هدي ذبحه، فإذا كانت السنة الثانية قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا. فإن لم يجد هديا صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
نعم.
الفائدة 10 في الدفع من مزدلفة: لا يجوز للقوي،
لكن إذا كان قد اشترط فلا شيء عليه. نعم. 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 في القضاء لماذا إيه؟ لأنه فاته، يعني عمل معاملة المحصر. نعم. قال: فإذا كانت السنة الثانية قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا فلم يجد هديا صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. هذا إذا كان معود ذبح في الأول فبيذبح الهدي. طب إذا لم يكن معه هدي وقد فات قضى،
حتى وإن كان
قضى ثم عليه هدي،
حتى وإن كان مفردا،
حتى وإن كان
القضاء، يعني لو أنه قضى في السنة التي بعدها حجة بغير تمتع ولا قران يجب عليه هدي،
يكون هذا للفوات.
الهدي
هذا للفوات. نعم. يقول: من شرع في الحج وجب عليه إتمامه، شرع في الحج وجب عليه إتمامه. لكن هنا هيكون مسألة في التحلل بس، فهو هنا إذا لم يشترط يتحلل بعمر، وأما إذا اشترط فلا شيء عليه. لكن القضاء يلزمه لقول الله عز وجل: وتم الحج والعمرة لله. شوف كده ما هنا، بخلاف المحصر إذا أحصر ومنع من البيت فعل ما ذبح وحلق مكانه وليس عليه قضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحصره أصحابه ما قضوا، وإنما سمت عمرة القضاء من المقاضاة، من المقاضاة. نعم. شوف في من فات. نعم. نعم إذا ما يبقى هذا هدي للتمتع وهدي للفوات. نعم شوف هذا شوف هذا المغني شوف المغني نعم
هذا الفائدة نعم.
قال ابن قدامة الفصل الرابع أن الهدي يلزم من فاتاه الحج في أصح الروايتين وهو قول من سمينا من الصحابة والفقهاء إلا أصحاب الرأي فإنهم قالوا لا هدي عليه وهي الرواية الثانية عن أحمد لأنه لو كان الفوات سبب بالوجوب الهدي للازم المحرم هديان للفوات والإحصار.
لا الفوات غير إحصار فوات غير إحصار ما أحصر ولا منع لكن لما راح ذهب بالوقت فهذا علي الهدي الفوات. طيب ثم ينظر أما مسألة القضاء فالإحصار ما في قضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي لا هو ولا أصحابه وإنما كانت عمرة القضاء من المقاضاة التي قضى عليها قريشا وقضت عليه قريش. نعم
قال ولنا حديث عطاء وإجماع الصحابة ولأنه حل من إحرامي قبل إتمامي فلزمه هدي كالمحرم ولم يفت حجه
ولم
يفت حجه.
نعم
فإنه يحل قبل فواته فإذا ثبت هذا فإنه يخرج الهدي في سنة القضاء إن قلنا بوجوب القضاء وإلا أخرجه في عامه وإذا كان معه هدي قد ساقه نحره ولا يجزئه إن قلنا بوجوب القضاء بل عليه في السنة الثانية هدي أيضا نص عليه أحمد وذلك الحديث عمر الذي ذكرناه.
لا هات المسألة من أولها لأنه بيحل على ما ذكر وفي الماضية حل على ما ذكر سمينا من الصحابة هات قبله. نعم
قال رحمه الله الفائدة العاشرة في الدفع من مزدلفة لا يجوز للقوي أن يدفع من مزدلفة حتى يصلي الفجر يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة العيد ولم يدفع منها حتى صلى الفجر وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها
وكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة دليل على الوجوب الرخصة دليل على الوجوب لما رخص للرعاة وكذا والسقاة أن يبيتوا خارج منى دل هذا على الوجوب وجوب المبيت بمنى وهنا لما رخص للضعف ليلا دل هذا على وجوب المبيت في المزدلفة إلى الصبح. فمن كان ضعيفا أو به عذر أو كان مصاحبا لمن له عذر فإنه يدفع بعد غياب القمر. نعم
قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثابتة أي ثقيلة فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. وفي رواية وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. وأما الضعيف الذي يشق عليه مزاحمة الناس عند الجمرة فإن له أن يدفع قبل الفجر إذا غاب القمر وأرمي الجمرة قبل الناس. وفي صحيح مسلم عن أسماء أنها كانت ترتقب غيوب القمر وتسأل مولاها هل غاب القمر فإذا قال نعم قالت ارحل بي قال فارتحلنا حتى رميت الجمرة ثم صليت يعني الفجر ثم صلت يعني الفجر في منزلها فقلت لها أي هنتاه أي يا هذه لقد غلسنا قالت كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. ومن كان من أهل هؤلاء الضعفاء الذين يجوز لهم الدفع من مزدلفة قبل الفجر فإنه يجوز أن يدفع معهم قبل الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس رضي الله عنهما في ضعفة أهله صلى الله عليه وسلم من مزدلفة بليل فإن كان ضعيفا رمى الجمرة معهم، وإذا وصل إلى منى لأنه لا يستطيع المزاحمة. أما إن كان يستطيع زحام الناس فإنه يؤخر الرمي حتى تطلع الشمس، لحديث ابن عباس رضي الله عنه.
هذا أحوط له، لأنهم يختلفون في مثل هذا. أما الضعفة إذا انطلقوا ليلا هذه رخصة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وصلوا إلى منى قبل وقت رمي الجمرة الكبرى، وهي تكون بعد الشروق، هل الرخصة في الدفع فقط مزدلفة إلى منى، أو ما يتبعها كذلك من الرمي؟ فهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال حتى في الضعفة ما يرمون إلا في وقت الجمرة، ومنهم من قال للضعفة يؤذن، لكن من كان يصحب الضعفة فإنه لا يؤذن له. مسألة خلافية، والذي يترجح أنه إذا أذن النبي صلى الله عليه أما وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ولمن في رفقة ضعفتي فهذا إذن في الرمي، لأن العلة واحدة، وهي أنه إذا أذن خشية المشقة فلأن يؤذن أيضا لمن انطلق أن يرمي ليلا خشية المشقة أن يشترك الناس، لأنه إذا انطلق انتظر حتى يحصل الرمي في الوقت فقد يشاركهم من كان في مزدلفة، وبالتالي تكون المشقة موجودة. لكن اختلفت الأثار في ذلك، في أثار ظاهرها الرمي، وفي أثار ظاهرها عدم الرمي، والذي يظهر والله أعلم أن هذا محمول على الأكمل، يعني لو أخرنا لمن لم شقت عليه هذا الأكمل، لكن لو رمى أجزاء. نعم. قال لحديث
ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حميرات لنا في جمع، فجعل يلطخ أفخاذ
حمرات
على حمرات لنا في جمع،
من جمع يعني مزدلفة. نعم.
فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول:
أبيني لا ترموا
حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم. فالحاصل أن الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة يوم العيد يكونان على النحو التالي: الأول، من كان قويا لا ضعيف معه فإنه لا يدفع من مزدلفة حتى يصلي الفجر، ولا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله.
ده القوي الذي ليس ضعيفا ولا معه ضعف، هذا يلزم أن يبقى إلى الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الضعف ولم يأذن لغيرهم، دل هذا على الوجوب. نعم.
وكان يقول: خذوا عني مناسككم، ولم يرخص لأحد من ذوي القوة في الدفع من مزدلفة قبل الفجر أو رمي الجمرة قبل طلوع الشمس. الثاني، من كان قويا وفي صحبته أهل ضعفاء فإنه يدفع معهم آخر الليل إن شاء.
الآن صار في حملات، الآن حملات تبقى ليس معك أهل ولا شيء، لكن أنت في رفقة حافلة موجود فيها 50 راكبا، في نساء في ضعف في كذا، وأنت معهم. نعم.
ويرمي الضعيف الجمرة إذا وصل منها، وأما القوي فلا يرميها حتى تطلع الشمس لأنه لا عذر له. قال الثالث: الضعيف فيجوز له الدفع من مزدلفة.
يقول في الحاشية، قال فضيلة شيخنا في فتاوى الحج أنه يجوز للقوي الذي معه ضعفة أن يدفع ويرمي جمرة العقبة معه قبل الفجر، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني ده ترجيحه وده الأقرب والله أعلم، إلا أن الأكمل ألا يفعل ذلك. نعم. نعم. قبل شرح يعني لزاد، قبلها قبل شرح زاد بثلاثين سنة قبل أن يموت. نعم.
قال الثالث: الضعيف فيجوز له الدفع من مزدلفة آخر الليل إذا غاب القمر، ويرمي الجمرة إذا وصل إلى منى، ومن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ليلة العيد وأدرك الصلاة فيها وكان قد وقف بعرفة قبل الفجر فحجه صحيح لحديث عروة بن مضرس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر وقف
يقول, يقول ومن لم نعم ومن لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ليلة العيد أو وأدرك الصلاة فيها وكان قد وقف
قال وأدرك الصلاة فيها وكان قد وقف بعرفة قبل الفجر فحجه صحيح لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك نهارا أو ليلا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم وظاهر هذا الحديث أنه لا دم عليه وذلك لأنه أدرك جزءا من وقت الوقوف بمزدلفة وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام بما أداه من صلاة الفجر فكان حجه تاما ولو كان عليه دم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
نعم.
الفائدة الحادية عشرة
يبقى كما قلنا إذا وقف نهارا بعرفة لازم البقاء إلى الغروب لكن إذا وقف ليلا لا يلزمه شيء. نعم نعم نعم.
قال الطحاوي رحمه الله في مختصر اختلاف العلماء في من فاته الحج قال أصحابنا من فاته الحج حل بعمرة وعليه الحج من قابل ولا هدية قال مالك يحب أن يمضي لوجهه ويحل من إحرامه وذلك بعمرة الإهلال.
قال أعد.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى في من فاته الحج قال أصحابنا من فاته الحج حل بعمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي قال مالك يحب أن يمضي لوجهه.
فالمسألتان خلافيتان عندنا إذا فاته الحج تعلق ذلك مسألتان. المسألة الأولى أنه إذا اعتمر هل عليه الحج من قابل أم لا إذا تحلل بالعمرة قولان. طيب ومن يقول عليه الحج من قابل هل عليه هدي أم لا قولان فهما مسألتان خلافيتان في القضاء من أصله إذا كان قد أتى عمرة فإذا أتى عمرة فهل عليه القضاء من قابل أم لا يكفيه العمرة أو أنه يقضي قولان وإذا قضى هل عليه هدي نتيجة الفوات هذا أم لا قولان والأقرب أن عليه القضاء لأن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله لا إثم عليه لكن عليه القضاء لأن الشروع في نافلة الحج والعمرة يوجب ذلك ولهذا قال المتطوع إذا فسد حجه فعليه الحج من قابل فهنا إذا فاته كذلك عليه الحج من قابل لأن الشروع في نافلة الحج يوجب عليه إتمام فإذا ما أتم حجه فإنه يقضي في العام القادم والهدي هل عليه هدي أم لا إذا قضى الأقرب أيضا أن عليه هديا لكن هما مسألتان خلافيتان. نعم. قال يقول أبو حنيفة
قال أصحابنا من فتاه الحج حل بعمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي قال مالك يحب أن يمضي لوجهه ويحل من إحرامه وذلك بعمرة بالإهلال الأول ولا يستأنف لها إهلالا قال وله أن يثبت على إحرامه ولكنه يحل ما لم يدخل مكة فإن دخل مكة فلا أرى له ولكنه يحل بالطواف والسعي فإن كان قابلا قضى الحجة التي فاتته وعليه دم وقال الثوري يحل بعمرة وعليه الحج من قابل وهدي وقال الأوزاعي يفعل ما يدرك من أعمال الحج ويقضي قال الشافعي يحل بعمرة ثم يقضي الحج من قابل وليس أن حجه صار عمرة كيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا قال المزني قياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت بمنى والرمي مع الطواف والسعي روى مالك عن يحيى بن سليمان بن يسار أن أبا أيوب
طيب الخلاصة عنده
الخلاصة قال أبو جعفر ليس لإيجاب الهدي وجه، فقد اتفق هؤلاء من الصحابة على ذلك، فلا يعدل عن قولهم، إذ ليس
قال
أبو جعفر ليس لإيجاب الهدي وجه، فقد اتفق هؤلاء من الصحابة على ذلك، فلا يعدل عن قولهم، إذ ليس يروى عن غيرهم، فلا معنى لقول من قال يمضي في الحج، لأنه لو مضى لفعل طواف الزيارة قبل الوقوف بعرفة، فلا يقع طوافا للزيارة. ولما أجمعوا على أن للحاج الذي يفوته أن يحل قبل الوقوف بعرفة دل على سقوط جميع الحج عنه، وأنه قد صار بالفوات في عمرة لا حجة في عمرة لا حجة في الصوم عن هدي الإحصار. ثم قال بقى بدأ ينتقل على هدي الإحصار.
نعم، على كل كما ذكر أن المسألتين قد اختلف أهل العلم فيهما، سواء في ما هل يلزمه الحج والقضاء أم لا إذا أتى بعمرة، والثانية هل يلزمه هدي أم لا. نعم قال في إيه؟ نعم،
سئل الشيخ ابن باز ما حكم من فاته الحج ثم تحلل بعمرته، فأجاب هذا الذي أفتى به عمر جعل عليهم حجا مقابلا وعليهم فدية، شبههم بمن أحرم بالعمرة والحج جميعا أو بالحج وحده ثم تحلل بعمرة، شبههم بها فإنه يحج ويهدي كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة.
نعم،
قال رحمه الله الفائدة 11 فيما يتعلق بالرمي، في الحصى الذي يرمي به يكون بين الحمص والبندق.
نعم، هذا صفة الحصى، يبقى مر معنا بالنسبة للضعف، ودي مسألة مهمة بالنسبة للضعف الذين ينطلقون ليلا، رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للضعف يدل على وجوب المبيت بماذا؟ بمزدلفة، والبعض يراه سنة، والصحيح أنه يجب لأن النبي لم يأذن لغير الضعف. طيب إذا وصل الضعفة ومن بالصحبة إلى منى، فهل يحصل الرمي وقت الوصول أو الانتظار إلى الوقت المشروع وهو ماذا؟ وهو ما كان بعد طلوع الشمس، خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الإذن بالدفع بعد غياب القمر إذن بالرمي. وقد ورد في ذلك أثر مثل أم سلمة مثل رضي الله عنه هنا لما عادت بعد الرمي فصلت الصبح في محلها، وكذلك أيضا أن هذا من جهة النظر هو الموافق لدفع المشاق. لكن في مسألة هنا مهمة جدا، ألا وهي حتى على القول بالتأخير إلى الوقت المشروع في أصلها وهو الارتفاع، فقد نقل البعض الاتفاق على أنه لا إعادة عليه. يعني هذا اللي بيعتبر مخالف يقول هذا مخالف للسنة، ذكر هذا ابن المنذر رحمه الله تعالى، مخالف للسنة، لو رمى قبل وقت هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة، لكن هل عليه إعادة؟ قال لا أعلم أحدا قال بأن عليه الإعادة. يبقى إذن هذه في بيان حكم الرمي، والأفضل للرمي أن يكون ماذا؟ نعم، إنما يقول لا أعلم أحدا قال بالإعادة، لا أعلم أحدا قال بالإعادة. هذا كلام المنذر ذكر هذا، أظن ابن المنذر ذكر هذا. نعم،
قال رحمه الله في الحصى الذي يرمي به يكون بين الحمص والبندق، لا كبيرا جدا ولا صغيرا، ويلقط الحصى من منى أو مزدلفة أو غيرهما كل يوم بيومه.
يعني ليس يلزم أن يكون مزدلفة كما يزعم البعض أنه يلزم أن يكون مزدلفة، لا، من أي مكان، من مزدلفة، من منى، لو جاء به من مكة، الحجاج الآن يوزع عليهم الحصى، هذا الحملات ما ندري من أين يأتون به، المهم حصى يكون يعني نظيفا ويكون في أكياس وكذا ويقدم الحجاج، لا يعنينا من أين يأتي الحصى، الذي يعنينا رمي الجمرات بالحصى، هذا الذي يعنينا. ولابد أن يكون بالحصى، ما يكون بنوى مثلا، يأتي واحد بنوى ويرمي أي شيء، بنوى أو لا، لابد أن يكون بماذا؟ بحصى أو رمل مثلا، يعني يقود اجتمع أو شيء مثلا، لابد أن يكون حصى. فإذا كان حصى أجزأ الرمي بذلك، سواء كان مزدلفة أو من منى أو من أي مكان، ولا يلزم غسله كما يقول البعض. بعض يقول يلزم غسله، فنقول لا يلزم غسله. نعم، على نوع. اي نعم نعم.
قال: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لقط الحصى من مزدلفة، ولا انه لقط حصى الايام كلها وجمعها، ولا امر صلى الله عليه وسلم احدا بذلك من اصحابه فيما اعلم. ثانيا: لا يجب في الرمي
لا أن امر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الفضل او ابن عباس، القط لها حصى، لكن بأن تجمع كلها أو من مكان مثلا معين لفضله لم يثبت هذا. نعم.
لا يجب في الرمي أن تضرب الحصاة، أن تضرب الحصاة نفس العمود الشاخص، بل الواجب أن تستقر في نفس الحوض الذي هو مجمع الحصى. فلو ضربت العمود ولم تسقط في الحوض وجب عليه أن يرمي بدلها، ولو سقطت في الحوض واستقرت به أجزأت وإن لم تضرب العمود.
فليس ضرب العمود مقصودا لذاته، وإلا لو ضرب العمود كان أو أي أيامها العمود كان عمود مثل هذا العمود 40x40 كده مثلا، هذا إشارة على الحفرة وليس ومحل الرمي. العمود ليس محل للرمي، محل الرمي الحفرة، ولهذا لو رمى في العمود فارتدت خارج الحفرة لا تجزئ. طيب، ولو وقعت في الحفرة ولم تصب العمود فقد أجزأته. المراد الحفرة، إنما الشخص تيسيرا على الناس، لأن بينك وبين الحفرة قد يكون 10 أمتار وأنت لا تراها، فما بتسير على الناس جعلوا شاخصا. الآن الأمر بقى صار أوسع وأوسع وأوسع، لم تعد عمودا بل صارت جدارا لا يقل عن 10 متر، ووسعوا الحفرة اللي فيها المرمى، لكن من أجل تيسير الرمي لا من أجل أن هذه هي حد الحفرة، فإن حد الحفرة توقيفي، حد الحفرة توقيفي، ما زال يرثه المسلمون كما يرثون حدود عرفة ومنى ومزدلفة وكذا، يرثون حدود الحفرة التي يرمى فيها. لكن اتساع الحفرة دي الموجود الآن بيعود ويصب في النهاية إلى الحفرة القديمة، مع تعدد الأدوار مع كذا كله بيرجع إلى الحفرة القديمة لأنها توقيفية هكذا ورثت. نعم.
قال: ثالثا: لو نسي حصاة من إحدى الجمار فلم يرمي إلا ب6 حصيات ولم يذكر حتى وصل إلى محله، فإنه يرجع ويرمي الحصاة التي نسيها.
نعم.
ولا حرج عليه. وإن غربت الشمس قبل أن يتذكر فإنه يؤخرها إلى اليوم الثاني، فإذا زالت الشمس رمى الحصاة التي نسيها قبل كل شيء ثم رمى الجمار لليوم الحاضر.
نعم. كان الشيخ لا يرى التتابع هنا، يقول: لو نسي حصاة من إحدى الجمار فلم يرمي إلا ب6 حصيات ولم يذكر حتى وصل إلى محل عدل المخيم، فإنه يرجع ويرمي الحصاة نسيها ولا حرج عليه، لأن هذا من قريب سهلة. يقول: وإن غربت الشمس قبل أن يتذكر فإنه يؤخرها إلى اليوم الثاني، فإذا زالت الشمس رمى الحصاة التي نسيها قبل كل شيء، كانت في الوسطى، كانت في الصغرى، إن كانت في الكبرى، ثم رمى الجمار لليوم الحاضر، يعني يبدأ فيتمم رميه في اليوم السابق إن كانت الحصى قد نقصت من الوسطى، من الصغرى، من الكبرى، أي حصى، فإنه يرميها ثم يبدأ فيرمي. هذا ليس فيه اشتراط الموالاة، اشتراط الموالاة، فيكون في اليوم الثاني يجزئه ذلك. ويبدأ به. وهذا احتاج الحقيقة إلى يعني نظر وبحث هل يرمي كل الجمار أو يرمي ما فات، والذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون ذلك في زمن الرمي أي في أيام الرمي. أما إذا تجاوزنا أيام الرمي فلا يجزي هذا باتفاق، يعني بعد انتهاء أيام التشريق تذكر أنه ما رمى جمرة أو جمرتين أو أربعة أو خمسة أو كذا فيعود فيرمي، لأن هذا ليس زمن الرمي. أما لو كان في زمن الرمي فالأمر في ذلك واسع. شوفوا المسألة هذه، نعم، لو نسي جمرة حصاه فرمى في اليوم الثاني، نعم. رمي ليلا، نعم، يقول لو نسي حصاة من إحدى الجمار فلم يرمي إلا بست حصيات ولم يذكر حتى وصلها، يقول ولا حرج، وإن غربت الشمس قبل أن تذكر فإن خيرها إلى اليوم الثاني فإن زادت الشمس وما حصلت نسيها. لو كان هذا احتج في الممتع ماذا قال؟ شوفوا كده كلام في الممتع، لكن الرمي ليلا لا بأس لأنه وردت الرواية به، قال رميت بعدما أمسيت، قال ارمي ولا حرج، نعم. نعم، لا هو المراد وقعت، ولو سقطت في الحوض واستقرت به أجزاء حتى ولو وقعت بعد ذلك، لكن هو يريد أن يقول بأنها لو اصطدمت بالعمود ثم خرجت ولم تصب الحجرة فإنها لا تجزئ، لكن إذا سقطت في الحوض أجزأت ولو أنها تزحزحت بعد ذلك، المهم أنها تستقر في، المهم أنها تسقط فيها. أما الاستقرار فلا يلزم، أما الاستقرار فيلزم، وهذا يحصل مع وجود الحصات الكثيرة فيحصل أنها ربما تزيد عن الجدار، فإذا سقطت فيها ثم وقعت فإن هذا يجزي ولا يلزم أن تستقر، نعم. في إيه؟ نعم، تقول في ممتع في الرمي بالليل يقول ايه؟
قال العثيمين رحمه الله تعالى ولهذا نرى انه اذا كان لا يتيسر الانسان الرمي في النهار فله ان يرمي في الليل، واذا تيسر لكن مع الاذى والمشقة وفي الليل يكون ايسر له واكثر طمأنينة فانه يرمي في الليل، لان الفضل المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة، وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك.
نعم، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح، نعم. لكن لعل هنا مش ليس أنه يمنع الرمي بالليل، لعل يقصد أنه إذا يقول إذا غربت الشمس قبل أن تزكى فإن خيرها إلى اليوم الثاني، فإذا زالت الشمس رمى الحصى، إذا كان يقصد الجواز وأنه لأنه اليوم الثاني لن يرميه قبل الزوال، فكأن يبين الجواز، يعني إذا خر اليوم الثاني ماذا يصنع؟ هل يرميها؟ الجواب يرميها قبل أن يرمي الجمار الذي عليه. أما إذا كان قصده أنه لا يجوز الرمي بالليل فنقول الرمي بالليل جائز، لأن التحديد ورد في الابتداء ولم يرد في الانتهاء، وقد قال رجل يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال ارمي ولا حرج، وجاء الابتداء كما في حديثه كنا نتحيا فإذا زالت الشمس رمينا، يبقى إذن ورد التحديث في الرمي ابتداء ولم يرد انتهاء، ولأنه أيضا جاء أن الرعاة كانوا يجمعون رمي اليومين، يجمعون رمي اليومين، فإذا جاز هذا فمن باب أولى أنه يرمي إذا أمس، نعم.
قال الفائدة الثانية عشرة في التحلل الأول والثاني، إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه أو قصره حل التحلل الأول، وجاز له جميع محظورات الإحرام من الطيب واللباس وأخذ الشعور والأظفار وغير ذلك إلا النساء، فإنه لا يجوز له أن يباشر زوجته أو ينظر إليها.
فيبدو أن الشيخ يرجح أن التحلل ما يحصل بفعل واحد، يقول إذا رمى جمرة العقبة وهذا فعل واحد، يقول إذا رمى جمرة وحلق رأسه وقصر حل، لا ذكر الاثنين، نعم ذكر الاثنين، وحلق رأسه وقصره حل التحلل الأول، يبقى الرمي والحلق وليس منها الذبح، والذبح يكون بعد الرمي، فلو رمى وذبح فهذا فعل واحد، لأن الحلق لأن الذبح لا يحسب، لأنه لا يلزم كل حاج، إنما الذي يلزم كل حاج ماذا؟ الرمي والحلق والطواف والسعي، هذا يلزم كل حاجة، لكن الذبح لا يلزم كل حاج، ولهذا لا يحسب في الفعلين، ولهذا لا يحسب في الفعلين لأنه ما يلزم كل حاج. نعم، لكن على كل حال التحلل بفعل واحد هذا قول جماعة من أهل العلم، والصحيح أنه لابد من فعلين، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، فدل هذا على أن التحلل يكون قبل الطواف. وما الذي يكون قبل ذلك؟ قبل ذلك الرمي والحلق. نعم نعم نعم.
قال: فإنه لا يجوز له أن يباشر زوجته أو ينظر إليها لشهوة حتى يطوف،
فيحل له بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء. نعم
شيخنا، قوله أو ينظر إليها لشهوة، هل على ذلك دليل؟
لأن كله من الرفث، هذا كله من الرفث. نعم.
حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني، وجاز له جميع محظورات الإحرام حتى النساء، لكن ما دام داخل الأميال فإنه لا يحل له الصيد ولا قطع الشجر والحشيش الأخضر لأجل الحرم لا لأجل الإحرام، لأن الإحرام قد تحلل منه.
نعم.
الفائدة الثالثة عشرة في التوكيل في رمي الجمار.
فالصيد ممنوع في الحرم لأجل الحرم، وخارج الحرم لأجل الإحرام، فهناك منع لأجل الإحرام وهناك منع لأجل الحرم. أما الحرم فالصيد يمنع فيه لأجل الحرم، ولهذا سواء كان محرما أو كان حلالا فإنه لا يجوز أن يصيد في الحرم. لماذا؟ لأن المنع من أجل الحرم. أما إذا كان خارج الحرم فيكون منع الصيد لأجل ماذا؟ الإحرام، ولهذا الحلال يصيد خارج الحرم وأما المحرم فلا يصيد، لا يصيد المحرم خارج الحرم ولا يصاد له يعني من أجله، وكل هذا في الأحاديث الصحيحة، حديث أبي قتادة في الصحيح لما كان حلالا وكان الصحابة محرمين ثم رأوا صيدا فصاده أبو قتادة ولم يصده الصحابة ولا شرقوا ولا أشاروا إليه، كذلك مصيدة كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صاد رجل من أجله وأعطاهم فامتنع وقال إنه ما منعنا أن نأخذ هذا إلا أن حرم، إلا أن حرم. نعم، فدل هذا على أنه إذا صاد الحلال للمحرم فلا يحل، أو صاد المحرم من باب أولى، يبقى هناك منع من أجل الإحرام وهناك منع من أجل الحرم. نعم.
قال: الفائدة الثالثة عشرة في التوكيل في رمي الجمار، لا يجوز لمن قدر على رمي الجمار بنفسه أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضا أم نفلا، لأن نفل الحج يلزم من شرع فيه إتمامه.
نعم.
وأما من يشق عليه الرمي بنفسه كالمريض والكبير والمرأة الحامل ونحوهم فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضا أم نفلا، وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل أو لقطها الوكيل بنفسه، فكل ذلك جائز.
لأن الرمي واجب ولا بد أن يقوم به، هذا هو الأصل، أن يقوم به الحاج بنفسه. لكن إذا حصل حاجة، امرأة لا تقدر أو رجل كبير أو إلى آخره، فإنه حينئذ يوكل. نعم. والتوكيل في الرمي ما يكون في توكيل في الطواف ولا توكيل في السعي، إنما التوكيل يكون في الرمي، هذا جائز. نعم.
ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله لعموم قوله.
طيب، لو أن وكلني واحد أن أرمي عنه وسأذهب الآن لرمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، هل أرمي عن نفسي أولا وأفرم من ثلاثة ثم أعود أبدأ عن الوكيل، أو جائز أن أجمع بين رمي ورمي الوكيل في جمرة واحدة وفي موقف واحد؟ وهل يلزم الترتيب أم لا؟ فيقول الشيخ: ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه. نعم. أولا
قال: ويجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد،
ثم عن موكله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، وقول: حج عن نفسك ثم حج عن شبهه. ويجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد. نعم.
فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه ثم سبع عن موكله،
كل جمرة يعني الصغرى يرمي بسبع عن نفسه ثم يرمي بسبع عن ماذا؟ عن موكل، ولا يلزم أن يفر من الجمار الثلاث. نعم.
وهكذا الثانية والثالثة، كما يفيده ظاهر الحديث المروي عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
نعم.
رواه أحمد وابن ماجه، وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد، إذ لو كانوا يكملون الثلاث عن أنفسهم ثم يرجعون من أولها عن الصبيان لنقل ذلك، والله أعلم.
نعم.
الفائدة الرابعة عشرة في أنساك يوم العيد: يفعل الحاج يوم العيد أربعة أنساك مرتبة كما يأتي.
طب لو أنك حال الرمي عكست، بدأت بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، هل يلزم الترتيب في الجمار؟ يلزم، تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طب من عكس فبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول يعود في رمي فيرمي
الوسطى
ثم الكبرى، لأن النهاية مع الصغرى وقد رماها، فيأتي بالوسطى ويأتي بالصغرى، مثل ما نسي في الوضوء مثلا، إذا أنه نسي غسل اليدين ماذا يصنع؟ يعود فيغسل يدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. نعم.
قال: يفعل الحاج يوم العيد أربعة أنساك مرتبة كما يأتي: الأول رمي جمرة العقبة،
ويقال عقبة فهي جمرة واحدة، والعقبة الكبرى، فيرمي يوم العيد جمرة واحدة ولا يرمي الثلاث، يوم العيد يرمي جمرة، والحد عشر والثاني عشر والثلاث عشر يرمي ثلاث جمرات، مجموع الحصيات سبعون حصى، سبعة يوم العيد و في الأيام الثلاثة لو كان سيتم الحج 63، فيكون المجموع كم؟ 70 حصى. طب من تعجل 49 حصى، لو تعجل وترك اليوم الثالث اخصم 21 حصى، يبقى المجموع 49 حصى. نعم.
قال:
طيب هل ممكن إنسان اللي بتعجل يوم الثاني عشر يرمي مع الثالث عشر بحيث أن ما ينقص الجمرات عن 70؟ يقول: أنا لا أريد أن أنقص عن 70، فيأتي في اليوم الثاني عشر ويضيف معها ماذا؟ رمي اليوم الثالث عشر، هذا لا عبرة به وهو ملغى، لأنه رمى في غير وقت الرمي، ولأنه ما يلزم، بخلاف من بقى من كان في اليوم الثالث عشر وترك رمي الثاني عشر فيرمي الثاني عشر ثم الثالث عشر. طيب مسألة: لو رمى الثاني عشر والثالث عشر ممكن يرمي كالوكيل يجمع بين الرميين في موقف واحد رمي من جمرتين، يعني مثلا هو عليه رمي اليوم الثاني عشر ورمي اليوم الثالث عشر، هل الصغرى يرمي السبع الماضية أمس وسبع حصيات اليوم كذا الوسطى كذا الكبرى، ولا يفرغ من الثاني عشر ثم يعود إلى الثالث عشر؟ الجواب لا بد أن يفرغ، يفرغ من الثاني عشر ثم يرمي الثالث عشر. واضح؟ ليه؟ لأنه الآن لو رمى الوسطى الصغرى هذه وتلك الثاني عشر وثالث عشر ثم انتقل إلى الوسطى، هيرمي الثاني عشر وثالث عشر ثم الكبرى، يكون هنا قد رمى إيه؟ الثالث عشر قبل الثاني عشر، الثالث عشر قبل الثاني، قبل الثاني عشر، لأنه المفترض رمي اليوم يكون على متامه، إنما يرمي الثالث عشر في الصغرى، ها هذا يكون قبل إيه؟ قبل أن يتم رمي الثاني عشر، لذلك يكون هذا قبل الثاني عشر من الوسطى والثاني عشر من الكبرى. يبقى الأول يلزم أن يبدأ مرتبا، لأن لابد الرمي يكون مرتبا، بخلاف الوكيل. الوكيل هو رمي يوم واحد، هو بيرمي عن نفسه ورمي عن غير شخص منفصل، يرمي عن غيره فيجمع بينهما في رمي واحد، لا إشكال في ذلك ولا يلزم أن يتم. لكن أنت رمي واحد والرمي مرتب الثاني عشر بعد الثالث عشر، فلا بد أن تتم الثاني عشر أولا ثم تعود إلى الثالث عشر. شوف كده تتكلموا فيها. نعم، مالها الكعبة؟ نعم، الأعمى، كل صاحب عذر يمنعه من الرمي، ولا يقال أعمى ولا مبصر، قد يكون أعمى وقادر. أعمى أنا بصحبه معاي، إيه الإشكالية؟ أعمى ساكن في الجمرات، إيه الإشكالية؟ ما يقال العمى مانع، ولا كونها امرأة مانع، ولا كون كبير السن مانع، إنما العاجز، سواء بقى شاب سواء رجل سواء كذا مبصر، ممكن يكون شاب ولا يرمز، شاب وحصل له ماذا؟ ضعف وانخفاض ضغط ولا شيء، ولا يستطيع أن يذهب، أو ركبوا له محاليل ولا يستطيع. يبقى المهم العاجز عن الرمز، امرأة وتذهب في أمن ولا إشكال. الذي عجز أن يرمي، ويرمي ماذا؟ انتبههم في سائر الوقت، يعني ممكن تعجز المرأة أنها ترمي وقت الزواج لكن تقدر على الرمي بعد العصر، هل توكل؟ الجواب لا. إنما إذا عجز عن الرمي في الوقت كله وكلت، لكن لو عجز عن الرمي في أول الوقت لا توكل. معروف أن وقت الزوال بيكون وقت الذروة، فلو أن المرأة عجزت عن الرمي وقت الزوال لكن تستطيع أن ترمي بعد العصر، تستطيع أن ترمي ليلا، يبقى ترم، لأن الأصل هو أن تأتي بالعبادة، هذا الأصل، ولا تصح الوكالة إن عند العجز، والرمي وقته ممتد، إذا لابد أن يكون العجز وقته ممتدا كذلك. نعم، من كل من به عذر يمنعه من الذهاب إلى أن يرمي اليوم بيومه فإنه يجمع اليومين. نعم.
قال الثاني ذبح الهدي إن كان له هدي. الثالث
يقول إن كان له هدي، لأنه قد لا يكون له هدي، المفرد ليس له هدي. نعم.
الثالث الحلق أو التقصير. الرابع الطواف بالبيت.
نعم.
وأما السعي فإن كان متمتعا سعى للحج، وإن كان قارنا أو مفردا، فإن كان سعى بعد طواف القدوم كفاه سعيه الأول، وإلا سعى بعد هذا الطواف، أعني طواف الحج. والمشروع أن يرتبها على هذا
التوقيت. أما السعي إن كان متمتعا سعى للحج، وسعيه لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، لأنه ليس له أن أن يقدم السعي، نما إن كان قارنا أو مفردا فإنه يقدم السعي بعد طواف القدوم. نعم.
والمشروع أن يرتبها على هذا الترتيب.
طبعا يا شيخ جمال أتحداك لو أنت فاهم، أتحداك أتحداك لو أنت فاهم. ليه أنا بقولك أنت؟ اشمعنى أنت؟ اشمعنى أنت؟ لأن أنا لو مكانك مش هبقى فاهم. عايز أدلل عليه أن الحج بالذات، حج بالذات لا يمكن إنسان يستوعب الحج إلا إذا حج. صلى الله أن نرزقك الحج. أي واحد مش الشيخ جمال بس، مين اللي ما حجش؟ هاني أهو، هاني طالب علمه، لا يمكن يكون فاهم إحنا بنقول إيه، مستحيل. هيبقى في الجملة يعني في الجملة، يعني في الجملة ماشي، هيرمي جمرات ويرمي كذا، لكن مسألة إن هو الترتيب والتصور أصلا فهذه المسائل لا تكلوا العماء. أنا مش أنتم يعني، أنا نفس المسألة قرأت وربما شرحت الحج قبل أن أحج، يعني ولا أستوعب أبدا أستوعب. ولهذا احنا بنقول اللي بيحج لابد أول مرة يحج مع مين؟ مع طالب علم أو مع عالم، لازم.
شيخنا بالنسبة
فيقول هنا، نعم،
بالنسبة لقوله ذبح الهدي إن كان له هدي، هذا بالنسبة لهدي الشكران. طيب هدي الجبران هل يشترط أن يكون بعد عرفة؟
هدي الايه؟
الجبران، يعني لو أنه أتى بمحظور من محظورات الإحرام.
طبعا هذا الشيخ مهدي لو هو حج مش يسأل السؤال ده بس، لو هو حج يسأل ليه؟ أنا عنده هدي الجبران، هو هدي المحظور يعني، يا إما ترك واجب أو فعل محظور. هذا بمجرد الوقوع في المحظور أو ترك الواجب، يعني أنت ما أحرمت من ميقات يبقى يلزمك الإيه؟ الذبح. لا يلزم يكون بقى عرف ولا غير عرف. فإذا تجاوزت الميقات بدون إحرام ولم ترجع إلى ميقاتك بلزمك الهدي، هل يلزم أن يكون هذا بعد عرفة أو بعد كذا؟ لا ما يلزم. إنما ذبح النسك هنا اللي احنا بنسميه شكران هذا محله، ولهذا لو ذبح قبل ما أجزأ، مثل لو ذبحت الأضحية إيه قبل أيش كمان؟ قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. ولا أحد ولا النبي رأى يعني الجنة كما يكون بعد دخولها، لكن وراء الجنة نعم في النوم وراء كذا، لكن ما يلزم. احنا بنتكلم المسألة هنا عن ايه؟ عن استيعاب الفقه. معروف المسألة اذا لم تكن عملي، اذا كان يطلب فيها عمل، واذا لم يكن الانسان ممن حضرها من جهة العمل فلا يمكن يتصور ماذا؟ لا يمكن يتصور واقعها التصور الذي يصبح به متقنا، مستحيل. ابن حزم الذي هو من الذكاء ما يعني هو عليه مشهود له، يقول ابن القيم رحمه الله في المسائل الشاذة عند ابن حزم: وذلك لأنه لم يحج. يعني ابن حزم نفسه قال ايه يمكن تلقوا في الزاد، ولعل هذا الرجل لأنه لم يحج. فأنت الآن، أنت الآن هتحرم من كذا، طب وبعدين هتصل وتطوف وبعدين تذهب إلى مثلا إلى منى وبعدين تلقى إلى كذا، ارفع عن بطن عرنة، إذا وزلت إلى وزبت إلى عرفات ترفع عن بطن عرنة، طب وإذا أتيت وادي محسر ها فإنك تسرع. هيبقى عندك أشياء في زينك اسمها وادي محسر وتسرع وادي عرنة وترفع، لكن فين عرنة وفين محسر وفين كذا؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بنمرة خطب ثم دخل، هذا كله من الصعب تصوره، لأنه معتمد ليس على معلومات مجردة، ده معلومات مرتبطة بأماكن ومرتبطة بأفعال، فلا يمكن التصور يكون في بالك. أنت الآن لما تصف لي الحفير نفسه وأنا ما روحتش الآن، تيجي بتروح مثلا طرفايا مش عارف الطرفايا ستة، تروح من عندي ابو سكين من ورا كل هذا انا هسمع لك اللي انت بتقول. طيب خد بقى عربتك وروح، لازم تحتاج تسأل هو ده الطريق اللي كذا اللي انت مكتوب لك، هو ده طريق مش عارف ايه انزل بقى. لكن لو انت هناك ومن أهلها تختصر تغير. طب لقيت الطريق مقطوع الموصوف لك تعمل ايه؟ طريق مقطوع تعمل ايه؟ زي انا زيادة كده ما اكون مثلا في عرف عايز هنفر انفر اعمل ايه بقى؟ يبدأ نفرتي اصلا من قبل المغرب بساعة بمشي ومش هفوت الدعاء بمشي وادعو بمشي وادعو عشان اكون على ايه؟ على الاول. لان لو انا تأخرت الساعة ديت هتاخد مني 4 ساعات انا عندي خبر. طيب تعالوا يا جماعة نروح الموقف سيارات موقف مين؟ تعالوا نروح طريق المشاة من اهو. انت هتاخد عشان تركب اخد لك ساعة عشان توصل 3 ساعات. طب نمشي ساعة واحدة بس ونمشي وكذا وموجود المياه وموجود المشروبات وموجود كل شيء. ده بحكم ايه بقى؟ بحكم الكتاب بحكم التطبيق. طيب هوصل مزدلفة اول ما اوصل مزدلفة هقعد؟ لا، افضل ماشي الطريق مازال مفتوح. تعالى الاخر مزدلفة اللي بعدها اقتربت من منى، يبقى انا استفدت. انا في مزدلفة الان بقى عندي ما بيت حكم المبيت الان وانا ماشي مش مشكلة اخد ده. ده بقى لو الصباح انا وقفت مع اول مزدلفة وجيت امشي عشان اوصل اخر مزدلفة، الله يعينك بقى الله يعين. عرفت شيخ جمال التطبيق عملي؟ طيب نفس المسألة انا بقى ممكن اصلا مع الزحام لو انا مع نسائي ممكن بدل ما اطلع من المزدلفة على منى ممكن اطلع من مزدلفة على الحرة ابدأ بالطواف والسعي مش على مين. اذا دي كلها اشياء لا يمكن نتصورها لا يمكن نتصورها الا بماذا؟ بالعمل. زي اي طريق انت بتسلكه، انت نفسك ركبت بتركب السيارة الكبيرة دي قعدت سنين صح؟ عارف الاماكن تروح منين مثلا اسوان، لا تروح منين مش عارف ايه، تروح منين ايه. طب الدين انا هروح انا لغاية دلوقتي مش عارف الشرق والغربي والاشياء ديت، ولو انا تهت يبقى خلاص الطلعة من هنا والخسار من هنا وكذا وكذا. فلأن الحج يجمع بين العلم والعمل فلا يمكن تصور التصور الدقيق إلا إذا كنت فيه عملا فيه عملا. أنا لما رحت أنا أصلا أول سنة عملوا الرمي حولوه من العمود اللي هو العلامة بقى على الحفرة من عمود إلى الجدار، أنا وقفت اتصمرت. ها علم بيقول الحفرة توقفية اللي هي قد كده، العمل بيقول ان الحفرة بقت 10 متر. انا محتاج بقى ارجع لكبار العلماء بقى اقول لهم انتوا عملتوا ايه؟ انا بقى اهو حاجج عملا ومدرس الحج علميا وكل شيء، انا فوجئت. ليست دي الجمرة المعهودة كل سنة، عندي شاخص عمود 40 سنتي في حفرة دائرة مثلا 70 او كذا، انا فوجئت ان انا امام جدار شاخص 10 متر وحفرة بقى شوف بقى اوسع من 10 متر. اعمل ايه بقى؟ اعمل انا ايه دلوقتي؟ ارمي ازاي؟ طب الحفرة توقفية اللي علام الحفرة توقفية ولا ممكن يمطوها يعني يوسعوها ولا ايه بالضبط؟ وقفت انا بقى بحث هنا لغاية ما سألت وطلعت على الصور، والصور ممكن تطلع يعني تشوف، طلعت على الصور عشان ابص ها الحفرة، لقيت ان الحفرة زي القمع كده يعني واسعة لكن بتنتهي لايه؟ الحفرة القديمة. خلاص كده استوعبت المسألة ورميت. انا الى الان ما بقى ارمي بروح فين مع ان 12 متر؟ انا بختار المكان اللي انا اقصد الحفرة اللي هي الايه الاساسية وارمي فيها. ده كله عمليا انما علمي انت قد تحتار في هذه الايه المسألة. نعم
شيخنا كلام ابن القيم
نعم
لما ذكر غلط ابن حزم في الرمل في السعي قال قلت المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها، وأما الرمل في الثلاثة الأول خاصة فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره. وسألت
شيخنا يقول الرمل ايه؟
وأما الرمل في الثلاثة الأول من السعي أما الرمل في الثلاثة الأول خاصة فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره. وسألت شيخنا عنه فقال هذا من أغلاطه وهو لم يحج رحمه الله.
انتبهت يا شيخ جمال؟ الرمل ده باتفاق سنة طواف مش سنة سعي، سنة طواف في ثلاثة أشواط الأول. ابن حزم بيجعل الرمل في ثلاثة أشواط في السعي، مستحيل صبي حج بعد ذلك يقول لك الرمل في ثلاثة أشواط فين؟ في السعي. يقول ابن القيم فسألت عن ذلك شيخانا وكذا فقال هذا لأنه إيه؟
من أغلاطه
لأنه لم يحج. وفعلا أشياء كثيرة كثيرة يعني، وتتجدد. أنا كما قلت لكم الحفرة أشكلت علي لما وصلت حتى رأيت ابن. طيب من الأمور اللي تشكل أيضا، من الأمور اللي تشكل، وسعوا المطاف، السعي، المسعى، المسعى طريق ذهاب وإياب، مسعى معلوم من يوم ما روحنا وأبائنا، مسعى معروف. جعلوا الذهاب والعودة الآن واحد، وأضافوا طريقا آخر. يعني كنا احنا المسافة كنت بتروح وتيجي فيها دي جعلوها جهة واحدة وأضافوا جهة أخرى. تعمل ايه؟ هل المسعى ده توقيفي ولا غير توقيفي؟ فدي مسائل لو فيها من فيها. اي واحد فيكم ما حج بعد الحج هيتصور الحج، قبل الحج ما يمكن يتصور. في تصور جيد وفي مبدئي وفي علمي وفي كذا، لكن ده في الاذهان معروف كده، الحاجه اللي في الذهن شيء والحاجه اللي في الواقع ايه شيء. زي ما توصف طعام مثلا، طعام كذا هذا صفته كذا، وتشعر بحموضة وتشعر مش عارف ايه وتشعر بايه، وصف طعام معين، لكن لا يمكن تتصوره الا اذا ايه، الا اذا ذقته، الا اذا ذقته. نعم.
قال رحمه الله والمشروع ان يرتبها على هذا الترتيب، فان قدم بعضها على بعض بان ذبح قبل الرمي او حلق قبل الذبح او طاف قبل الحلق، فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه، وإن كان متعمدا عالما فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا حرج عليه أيضا، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج، وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج.
بعض الناس الآن صنف كتبا لا حرج، وجعل لا حرج ليس فيما ورد، جعل لا حرج فيما فيه حرج، وعمم بقى واخذ بجميع الرخص الموجوده في النصوص، لا الموجوده في كلام العلماء. يبقى اي رخصه في كلام عالم، اي فتوى العالم وجمعوا ووضعوا ايه، يبقى مساله قبل الزوال الرمي خمس زوال مش مشكله، لان بعض العلماء يرى قبل، ومساله المبيت بكذا لا ما فيش مشكله. فجعل افعل ولا حرج عامه، انما افعل ولا حرج ضابطها الشرع، لأن الذي يملك رفع الحرج هو الشرع. إنما افعل ولا حرج باجتهادك أنت لا. فجمع كل الرخص وجعلها في الايه، في كتاب ارفع افعل ولا حرج. وإحنا لو فعلنا هذا في كل عبادة من العبادات سوف نخرج كتابا في الصلاة صل ولا حرج، وسوف نجعلها في الزكاة ولا حرج، وفي الصيام ولا حرج، وفي كل شيء ولا حرج، ونجمع الرخص، وحينئذ يكون هذا سبيلا للتزندق. الذي يملك لا حرج الشرع او اتفاق العلماء، عدا ذلك فيه حرج. نعم اشك بذلك. في من توصيف من اللي يوصف؟ ما احنا هو توصيف، احنا من امس بنوصف ولسه هنجي نوصف الآن مع الأخطاء أيضا. نعم لا أصل خبرات العملية فيها بقى مداخل ومخارج، زي ما أنا بقولك كده هركب ولا أمشي، هروح ده الأول ولا مش، لكن لا إحنا كهدي النبي صلى الله عليه وسلم شوف من أيسر الأمور الحج ومن أصعب الأمور الحج. كيف أيسر الأمور الحج؟ إن أخذتها على الصفة الشرعية. المشكل في الحج شيخ بدير، المشكل في الحج المخالفات، المشكل في الحج مخالفات. يعني لما تيجي بتتكلم على فوات وإحصار دخلت في كذا، لما تيجي تتكلم عن رمي بالليل من نفر ليلا وكذا تتكلم عن دي المسائل الصعبة. لكن لما تيجي تقول وصف الحج أو العمرة سهل، احنا نقول العمرة أربع كلمات: طوف، احرم من الميقات، طوب البيت سبعة أشواط، اسعى سبعة أشواط، احرق أو قصر، انتهت العمر. لما نيجي نقول لك الحج يوم الثامن الطريق، اذهب إلى منى، شوف اهو، اذهب إلى منى صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، خلصنا يوم. انطلق إلى عرفة، انزل بنمر الأول حتى إذا زالت الشمس، ادخل صلي الظهر والعصر جمعا وتفرغ للدعاء إلى الغروب. انتهينا من يوم عرفة. إذا غربت شمس عرفة لا تصل المغرب، عد إلى مزدلفة وانطلق إلى المزدلفة. إذا وصلت إلى مزدلفة صلي بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. متى وصلت؟ نم حتى إذا أصبحت، صلي الصبح بعرف بمزدلفة، ثم تدعو إلى قبيل الشروق، قبيل شروق الشمس، وانطلق إلى منى. إذا وصلت إلى منى ارم من جمرة العقبة الكبرى فقط بسبع حصيات، ثم انحر، ثم احلق، ثم انزل إلى مكة، طوف واسعى سبعة أشواط طوافا وسبعة أشواط سعيا إذا كنت متمتعا أو كنت مفردا أو قرينا ولم تسعى قبل. عد إلى منى، بت بها ثلاثة أيام، ثلاثة ليالي، مع رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثلاث حصيات، كل حصى بسبع جمرات، أو الثالث عشر إذا بقيت الثالث عشر، كذا انتهى الحج. بهذا انتهى الحج. النصائح اللي أنصح به، أول واحد يروح أنصح به، أول ما أنصح به مش تصحب كذا، اصحب عالما. أنصحك خذ عالم على حسابك، اجلس بجوار عالم، اخدمه واكله وشربه وقول له كل حاجة على حسابه، بس اكون معاك. ليه؟ وفر عليك كثير، وفر عليك كثير. انما كتابك فقط لن ينفعك. يبقى لو انت اردت حج السنة ثلاث دقائق انتهين. انما المشكلة ايه؟ المشكلة ان حضرتك رحت مثلا من اول ما تيجي ايه تح نمت في الطيارة وقمت بعد تجاوز الميقات، بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بقى، نزلت وجيت عند نقطة التفتيش وانت قبل تدخل مكة قال لك ارجع، معك تطريح حملة؟ لا. طب ارجع، طب هروح من كذا، طب اجي من كذا، طب اعمل ايه، طب اخلع ثيابي، اخلع ثيابك، طب اخلع ثيابي اعمل ايه دلوقتي، طب خلعت ثيابي ممكن بقى اطوف كده ولا هلبسها تاني بعد ما تجاوز، طيب رحت الى الحرم احتجت تنام في الفندق الاول، ينفع انام ولا لابد اطوف، طب انت طوفت معك ابوك حصل له اشكالية بعد ثلاث اشواط ورحت بيه مش عارف المستشفى وهتيجي نعمل ايه، بين الطواف وبين السعي نعمل ايه، طيب ابوك احدث تعمل ايه، طب ابوك بعد ما خلصت عمره خلص ورحت بقى ومبسوط قوي 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 قال لك يا ابني انا كنت احدثت في الطواف، انا كنت خرج مني ريح، يا الله تخرج منك ريح اعمل ايه بقى دلوقتي وانا ما صدقت اصلا خلصت. دي بقى الطوارئ لو انت معاك عالم بيه. فاذا اشكالية الذي صعب مسألة الحج هو ماذا؟ مخالفات الحج. اللي صعب مسألة الحيض ليس ان امرأة نزع دم وارتفع وخلاص انتهى المسألة والحيض فيه إشكالية. المشكلة في بقى مشكلة مركبة وسيل بينزل كل شوية قطرة نعمل ايه ده. المشكلة الصفر قدة اللي قبل الحيض ولا اثناء الحيض ولا المتصلة بالحيض. طب المشكلة احنا تجاوزنا الحد 15 يوم طب كذا. هذه المشكلة في الحيض ما يطرأ عليها من إشكالات. إنما أصل الحج هذا سهل لو أنت تحج حج السنة. نعم
شيخنا بعض العاجم والحزبيين بيجعلوا كعبة ويجعلوا المناسك يعني من باب تلافي هذا الأمر إنهم يحجوا في بلدهم قبل ما يروحوا
مهما يكون لأنه هيبين له حج السنة عملي آه لكن هيبين له الطوارئ.
هل هذا يشرع شيخنا كعبة وكذا يجعلون كعبة؟
لا ليس ده من عمل العلماء. نعم لكن نقول مثلا لو افترضنا دي الكعبة مثلا وكذا ما في مشكلة. نعم او لو صورت على ورقة تكون يصع ورقة وبيصع الورقة ما في مشكلة. نعم. انما كان التجسيم والكلام ده قد يفضي الى غلو ويفضي الى اشياء لا تحمد عقباها. نعم
قال وسئل عمن زار أي طاف طواف الزيارة قبل أن يرمي أو يذبح قبل أن يرمي أو ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج. رواه البخاري.
يعني لو بدأ بالطواف والسعي الأول قبل الرمي لا, يعني لا حرج والذبح. نعم.
وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال فيما قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج.
نعم.
وإن أخر الذبح إلى نزوله إلى مكة فلا بأس لكن لا يؤخره عن أيام التشريق
لأن مكة ومنى محل ذبح فتذبح في منى وتذبح في مكة محل ذبح لكن الأولى أن تذبح في منى. نعم.
وإن أخر الطواف أو السعي عن يوم العيد فلا بأس لكن لا يؤخرهما عن شهر ذي الحجة إلا من عذر مثل أن يحدث من مثل
دي بقى هذه الطوارئ. طيب أنا هل يلزم أن أفرغ من أعمال الحج يوم الحج؟ في منسك الشيخ الألباني رحمة الله عليه أخذ حديث في عند بعض أصحاب السنن أنه من أمسى ولم يطف بالبيت عاد محرما. عاد ماذا؟ عاد محرما. وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على خلاف هذا وأن له أن يطوف يوم الحادي عشر والثاني عشر ولا إشكال ولو أخر الطواف إلى هذا لا إشكال وهو أما وقد تحلل فلا يعود محرما. ونما هذا الحديث ولو كان إسناده صحيحا إلا أنه شاذ إلا أنه شاذ والعمل ليس عليه أنه من أمسى ولم يطف بالبيت عن طواف الإفاضة فانه يعود محرما بل له ان يؤخر طواف الافاضه وسعي الحج الى الحادي عشر الثاني عشر الى الليل الى كذا كل هذا لا اشكال فيه ان شاء الله. ولو اخر الطواف الى اخر يوم طاف وسعى ثم مشى فليس عليه طواف وداع لان اخر عهد البيت اخر عهد الان البيت فلا يلزم ان يطوف مره ثانيه. نعم.
مثل ان يحدث للمراه نفاس قبل ان تطوف فتؤخر الطواف حتى تطهر ولو بعد شهر ذي الحجة فلا حرج عليها ولا فدية.
نعم
شيخنا
يعني طواف الإفاضة غير الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة له وقت بينتهي عنده وهو صبح المزدلفة إنما طواف الإفاضة ليس له وقت ينتهي ولا سعي الحج. ولهذا لو استفتك رجل الآن من 20 سنة حج وأخبرك الآن لما طواف الإفاضة تقول يلا باقي حجك ما تم لابد من طواف الإفاضة وكذا فيحرم ويؤدي عمرته وكذا ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج بهذا يكون قد تم حج.
سؤال شيخنا في نعم. في هذه المسألة
نعم.
يقول بعض إخواننا امرأة حجت ولم تفعل طواف الإفاضة نظرا لمجيء الدورة الشهرية عليها ورجعت إلى بلدها فما الذي عليها؟
اللي احنا قلنا الآن ترجع تاني إلى الحرم بعد سنة 2-3-4-5-10 ما تم حجها إلى الآن لازم تذهب إلى هناك. نعم لم تستطع الذهاب عجز بدني ولا عجز مالي زي اللي ما بيحجش عجز بدني ومستحيل تروح تتوكل عجز مالي تنتظر. نعم.
قال الفائدة الخامسة عشرة في وقت الرمي والترتيب وبين الجمار. سبق لك أن وقت الرمي يوم العيد للقادر بعد طلوع الشمس، ولم يشق عليه مزاحمة
ولمن يشق عليه مزاحمة
الناس من آخر الليل ليلة العيد. وأما وقت الرمي في أيام التشريق فإنه من زوال الشمس، فلا رمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ويستمر وقت الرمي في يوم العيد وما بعده إلى غروب الشمس، فلا يرمى في الليل. ويرى بعض العلماء
كده صرح الشيخ، قال فلا يرمى في الليل، ونقول بل الرمي في الليل جائز، وده اللي قاله الشيخ في الشرح الممتع بعد ذلك. نعم.
ويرى بعض العلماء أنه إذا فات الرمي في النهار فله أن يرمي في الليل إلا ليلة 14 لانتهاء أيام منى بغروب الشمس من اليوم 13. والقول الأول أحوط، وعليه فلو فاته رمي يوم فإنه يرمي في اليوم الذي بعده إذا زالت الشمس، فيبدأ برمي اليوم الذي فاته، فإذا أكمله رمى لليوم الحاضر.
قال في الحاشية، قال فضيلة شيخنا: الأفضل الحاج أن يرمي الجمرات في النهار، فإن كان يخشى من زحام فلا بأس أن يرميها ليلا. يبقى رجع عن هذا الاجتهاد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي ولم يوقت انتهاءه، فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع. هذا الذي رجع إليه الشيخ. نعم.
والترتيب بين
طواف السعي فين؟ أي مسألة؟ يقول ومثال سمرة فأخذ طواف حتى تطهر ولو بعد شهر ذي الحجة فلا حرج ولا فداء. إيه الإشكال؟ أي لكن هو قال هنا فيتأخر الطواف. وإن أخر الذبحة إلى نزول الطالب، لكن لا يؤخره عنهما. وإن أخر الطواف والسعى عن يوم العيد فلا بأس، لكن لا يؤخرهما عن شهر ذي الحجة إلا من عذر، مثل أن يحدث للمرأة نفاس قبل أن تطوف فتؤخر الطواف حتى تطهر ولو بعد شهر الحجة فلا حرج عليه. ولذلك إن كان يقصد أن هذا الأكمل لأن ده أشهر الحج، فإذا الحج أشهر الحج فلا حرج، لكن إن كان يقصد أن هذا الأوجب لا، ليس بالأوجب. فلو أنه طاف وسعى بعد ذي الحجة صح ذلك، لكن لا شك أن هذا هو الأكمل، بل والأكمل يا إخواني أنه يطوف ويسعى في يوم الحج، ويرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرغ من أعماله في يوم العيد، هذا الأفضل. يعني سبحان الله، لا أذكر مع أنه الحمد لله يعني دائما نرجح قول العلماء في أنه يجوز التأخير، لكن ما أذكر أنه يمكن سنة ولا سنة إلا وأنا أفرغ من هذه الأعمال يوم الحج مباشرة، يعني نأتي من مزدلفة على منى نرمي وننزل الحرم مباشرة نطوف ونسعى ونفرغ من هذا. يمكن الله أعلم، هي يمكن حصل سنة يمكن واحدة بس أو ما حصل، الله أعلم. فلا شك أن فعل الأكمل، لكن اللي فات الإنسان فعلا ويعني لصعوبة أن يمارسه بسهولة طبعا معك رفقة أو معك نساء، الذبح في المجزر. الأول كان الذبح في أي مكان تذبح، لكن الآن الذبح في المجزر فقط. طبعا المجزر ده في مكان يسمى المعيصم، ده بعيد جدا، عشان تروح من مكان الرمي إلى المعيصم ده محتاج مشوار طويل جدا فيصعب، لهذا نوكل بالرمي، يعني نوكل بالرمي بالذبح، أقصد نوكل بالذبح. نعم يمنعون، اللجنة تمنع عمل مجسم الكعبة، يمنعون. نعم.
قال والترتيب بين الجمار الثلاث واجب، فأرمي أولا الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فلو بدأ برمي جمرة العقبة ثم الوسطى أو بالوسطى فإن كان متعمدا عالما وجب عليه إعادة الوسطى ثم جمرة العقبة، وإن كان جاهلا أو ناسيا أجزأه ولا شيء عليه.
يقول فلو بدأ برمي جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الوسطى أو بالوسطى فإن كان متعمدا عالما وجب عليه إعادة، وإن كان جاهلا أو ناسيا أجزأه ولا شيء عليه، والراجح أنه لا يجزئه. هذا يمكن أن يقال لو بعد الفراغ من أيام الحج، أما في الأيام أيام الرمي فإنه يلزمه الإعادة، لأن الترتيب على هذا نحو واجب، والواجبات لا تسقط بالجهل. نعم.
الفائدة السادسة عشرة في المبيت بمنى. المبيت بمنى ليلة الحادي عشرة وليلة عشر وليلة الثاني عشر واجب، والواجب المبيت معظم الليل سواء من أول الليل أو من آخره، فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف الليل أو نزل إلى مكة بعد نصف الليل من منى فلا حرج عليه لأنه قد أتى بالواجب. واجب أن يتأكد
طبعا كل هذا مع القدرة، لكن ممكن يحجزك السير في المواصلات فلا تدخل منى إلا ساعة واحدة بالليل، فحينئذ تكون قد بت ساعة لكن تجزئك، بل لو منعك السير فلم تبت فلا شيء عليك. نعم.
ويجب أن يتأكد من حدود منى حتى لا يبيت خارجا عنها، وحدها من الشرق وادي محسر ومن الغرب جمرة العقبة، وليس الوادي والجمرة من منى. أما الجبال المحيطة بمنى فإن وجوهها مما يلي منى منها فيجوز المبيت بها، وليحذر الحاج من المبيت في وادي محسر أو من وراء جمرة العقبة، لأن ذلك خارج عن حدود منى، فمن بات به لم يجزئه المبيت.
يعني جمرة العقبة هذه خارج ماذا؟ خارج حدود منى. يقول ومن غرب جمرة العقبة وليس الوادي والجمرة من منى. نعم.
حاشا شيخنا حاشية
قال
هذا فيما إذا وجد مكان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله هذا فيما إذا وجد مكانا في منى، أما إذا لم يجد فلا حرج أن يبيت خارج حدود منى في أي جهة منها.
وقد أذر النبي للرعاة أصلا بالمبيت خارج منى والسقاه، فإذا بات خارج منى للحاجة لا بأس. نعم. لكن هل إذا بات خارج منى يلزمه كالصلاة إذا ضاق المسجد أن تكون الصفوف متصلة؟ يعني الآن إذا ضاقت منى يكون في ما يقرب منها مباشرة ثم الذي يليها ثم الذي يليها، أو ماذا؟ يعني أنا الآن ضاق لا يوجد في منى مكان، هل لابد أن أكون بمزدلفة بجوار منى، أو ممكن يكون في العزيزية ده حي قريب من مكة جدا هو المتاخم لها، أو ممكن لو عندي سكن في مكة أصلا يجزئني، هل يلزم أن يكون كالصلاة تكون إلى أقرب مكان فاتقوا الله ما استطعتم؟ لا شك أن هذا هو الأفضل ولا شك أن هذا هو الأولى، لكن ليس الأوجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة والسقاة وكذا وما شدد عليه، ما قال تكون بجوار وكذا. ولهذا لو كان له فندق في مكة وده المتاح له أن يسكن فيه لا في العزيزية اللي هي أول مكان قريب من منى، لو كان له مكان وبات فيه أجزاه إن شاء الله. نعم. يقول ويكون منزله متصلا بمنازل الحجاج ليكونوا أمة واحدة مجتمعين، ده الأفضل، كما نقول فيما لو امتلأ المسجد على المصلين فإنهم يؤدون صلاتهم في صفوف متصلة ولو كانوا خارج المسجد ولا حرج عليهم في ذلك. نقول يختلف الصلاة عن هذا، يختلف الصلاة عن هذا، هو الصلاة النبي أذن خارج مبيت خارج من للرماة والسقاه، وهل الرماة والسقاه كالذين خارج المسجد؟ لا، هذا حكم وهذا حكم، هذا حكم وهذا حكم. فلو أنه لم يجد مكانا في منى وبات في مكة في أي مكان أجزاه ذلك إن شاء الله، ولا يلزم لأن دي حدود. هتقول العزيزية ممكن، طب العزيزية دي إيه؟ بينها وبين غيرها شارع، عندك حدود شرعية تقول هذا؟ ثم إنه عمليا صار صعب، لان ما نقول يا اخواني ما لم يجد مكان بمنى وكذا، المراد المكان المتاح حسب قواعد ولاة الامور. الان انت ممكن تجد شارع في مين وتبيت خارج مين، ليه الشارع ده يمكن افتراشه، ممنوع ممنوع تفترش. يبقى موجود المكان امامك كشارع تجلس فيه لكن غير متاح لك ان تفعلها. موجود تنام تحت الجمرات لكن ممنوع. كان اول يطرقون الناس فكان يترتب عليك مفاسد لا تعد ولا تحصى. تخيل ان كل الحجاج دول اللي في ميناء الواسعه ديت من الافتراش، اذا وصلت الى الجمرات تجد بقى طريق 4 متر 5 متر 6 متر كده، والناس كلها من ذكائها طبعا مفترشه تحت الجمار عشان يقوم الصبح بعد الزوال يرمي ويرجع مكانه ولا يمشي. طب تخيل بقى كل الساحات اللي هي ديت ممتلئه تمر كيف؟ لكن الحمد لله الان صراحه منعوا الافتراش مطلقا وعددوا الطرق اللي تؤدي الى هذا والادوار، صار كل واحد اصلا يعني انت جاي من طريق الفلاني اجباري هترمي من الدور الرابع، وده اجباري يرمي من الدور الاول، وده اجباري يرمي من الدور الثاني حسب الطريق اللي انت جاي منه. فتيسرت هذه المسائل الحقيقه، جزاهم الله خيرا. الحج الان يا اخواني يعني سهل فيه اشياء كثيره، القطار الا تعدد الادوار في الرمي، تعدد الادوار في الطواف والسعي، توسعة المسعى. طبعا المسعى توقيفي من جهة الصفا والمروة، لكن في المسعى من العرض يتسهل فيه. نعم نعم. انت عارف انت بطن الوادي، انت قرأت كلمة بتقولها وخلاص. نعم، ما عادش بقى وادي ولا بطن وادي. هو في دلوقتي بطن وادي في السعي دلوقتي؟ ما عادش بطن وادي بقى في حاجه اسمها عالمين. الوقت ما فيش حاجه اسمها بطن وادي في 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 جمره العقبه، ولا عاد وادي ولا بطن وادي ولا شيء. هو انت بترمي مكانك من اي مكان، المرمى عموما من اي مكان ترمي طالما يقع في الحفره يجزئ، لكن نحتاج الى مكان السنه بقى. فالصغرى اذا رميتها وانت جاي من مسجد الخيف هتكون على يسارك وترمي ليه؟ لتتقدم الى اليمين تدعو. الوسطى عكس، فتجعل الوسطى على يمينك حتى تقدم الى اليسار، ومثل وباء الكبرى تمشي على اليسار الى الكبرى وترميها. فتجعل مسجد الخيف يا شيخ جمال، تجعل مسجد الخيف على ايدك اليمين وهتبقى مكة على ايدك اليسار. تعرف بقى ترمي كده؟ يا رب العام هذا، يا رب يرزقك شيخ جمال العام هذا ان شاء الله يا رب. العام هذا ان شاء الله طالما ندعو فضل الله واسع نخليها السنة هذه مش بعيد. نعم.
قال رحمه الله: الفائدة 17 في طواف الوداع. سبق ان طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج ومعتمر الا الحائض والنفساء، لكن اذا طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فانه يلزمهما اذا ودع فانه يلزمهما.
هذه نقطة دقيقة، معروف ان الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع، لكن متى؟ اذا بقي العذر الى ان رحلا. اما اذا زال العذر قبل ترك مكة فإنهما يطوفان، لأن النبي قال في الصحيح في صفية حبستني قالوا إنها قد طافت، قال فانفروا إذن. لكن لو هيبقى إلى أن تطهر يبقى يلزمها طواف إيه؟ الوداع. نعم.
وإذا ودع ثم خرج من مكة وأقام يوما أو أكثر لم يلزمه إعادة الطواف ولو كانت إقامته في موضع قريب من مكة، والله نعم. أعلم.
وإذا ودع ثم خرج مكة وأقام يوما أو أكثر لم يلزم إعادة الطواف، يعني خرج مكة وعاد وأقام خلاص. ليه؟ لأنه انفصل عن الحج ولو كانت إقامته في موضع قريب من مكة. طيب لو أنه وكل في الرمي يوم 12 لأنه من أهل الأعذار و نزل إلى مكة وقال ارمي لي يا ولدي ونزل إلى مكة صباحا، هل له أن يطوف الوداع؟ هو لم يعد عن عليه إلا رمي الجمر يوم 13 وطواف الوداع، فهو من الصباح وكل ابنه ونزل إلى مكة، هل إذا وصل إلى مكة يطوف الوداع ولا شرط أن يقع طواف الوداع بعد الرمي؟ الجواب شرط أن يقع طواف الوداع بعد الرمي، لأن هذا آخر العهد البيت، وهنا لو طاف ليس آخر العهد لأن باقي الرمي. نعم، لكن هيرمي ابنه، ولو هيرمي ابن عنه والذي يلزمه يلزم ابنه، فالذي يلزمه هو أنه يوقع الرمي بعد ماذا؟ بعد الزوال إذا زالت، وبالتالي لا بد من رمي الولد، إذا رمى الولد برأت الذمة فيكون طواف الوداع بعد هذا. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على بالله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وكان الفراغ من التعليق على هذه الرسالة في يوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 44,400. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونبدأ إن شاء الله برسالة